بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الفقيه والمتفقه للبغدادي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: حسن مجالسة الفقيه لمن جالسه. ورى بإسناده رحمه الله تعالى عن سماك بن حرب قال: قلت لجابر بن سمرة: أكنت تجالس النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، كان طويل الصمت قليل الضحك، وكان أصحابه ربما تناشدوا عنده الأشعار والشيء من أمورهم فيضحكون، وربما تبسم صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني لا يضحك ضحك الخفيف ولا ضحك غير المتزن صلوات ربي وسلامه عليه، وإنما كان ضحكه التبسم صلى الله عليه وسلم. نعم.
ورى بإسناده رحمه الله تعالى عن عبد الله بن أبي مليكة
يقول: كان طويل الصمت قليل الضحك، وكان أصحابه ربما تناشدوا عنده الأشعار والشيء من أمورهم فيضحكون وربما تبسم، ولا يمنعهم صلى الله عليه وسلم. فهذا يدخل في حسن مجالسة الفقيه، فيكون عند الفقيه والعالم وطالب العلم من الملح المباحة والبريئة ما يؤانس بذلك أصحابه، أو يدع أصحابه طالما أن الأمر لا يتجاوز حد الأدب أو حد الإباحة، فإنه يتسامح في مثل هذا. نعم.
ورى بإسناده رحمه الله تعالى عن عبد الله بن أبي مليكة قال: قيل لابن عباس: من أكرم الناس؟ قال: جليسي الذي يتخطى الناس حتى يجلس إلي، لو استطعت ألا يقع الذباب على وجهه لفعلت. ورى بإسناده رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أكرم الناس علي جليسي.
يعني كأنما يشير إلى طالب العلم: جليسي الذي يتخطى الناس حتى يجلس إلي، لو استطعت ألا يقع الذباب على وجهه لفعلت. نعم، فهذا من حسن مجالسة الفقيه لمن جلسه. نعم.
روى بإسناده رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أكرم الناس علي جليسي، إن الذباب لا يقع عليه فيؤذيني.
الله أكبر. نعم. نعم.
وروى بإسناده رحمه الله تعالى:
إن الذباب لا يقع عليه فيؤذيني. وهذا من حسن إكرامه لجليسه، حتى إن الذباب لو وقع على جليسه لأذاه هو، لأذاه هو، ويقول: لو استطعت أن لا يقع الذباب على وجهي لفعلت. وهو ابن عباس رضي الله عنه، حبر الأمة وترجمان القرآن. نعم.
ورى بإسناده رحمه الله تعالى عن وهب قال: إذا كنت جالسا فرأيت أخا لك مقبلا إليك ولا موضع له عندك يسعه في مجلسك فأوسع له، وإن لم يكن عندك سعة وأردت احتماله فاستأذن جليسك ومجاورك في مجلسك، ومن أوسع لك في مجلسه فاقبله، فإن ذلك إكرام لك. فإذا كنت في مجلس رجل فأردت إكرام رجل بمكان فلا تفعل ذلك، فإن رب المجلس أولى بذلك. ومن دخلت عليه منزله أو أتيت مجلسه فأومأ إلى مكان فلا تعده.
نعم، لا تتجاوز. من دخلت عليه منزله أو أتيت مجلسه فأومأ إلى مكان فلا تعده فهو أدرى. هذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا بإذن. فهذا سلطانه، فإذا دخلت إلى مجلس رجل فاجلس حيث أجلسك فهو أدرى. نعم.
ورى بإسناده رحمه الله تعالى عن سليمان بن موسى يرفع الحديث قال: سوء المجالسة شح وفحش وسوء خلق.
نعم، ولكن لابد أن يكون الإنسان طيب الأخلاق، هينا لينا في من يجالسهم، يستأنس بهم ويستأنسون به، طالما أن ذلك لم يخرج عن حد المعقول وحد الإباحة. نعم، ولا يكون الإنسان شديدا غليظا فظا، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نعم.
وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن حبيب بن أبي ثابت قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس إليه جليس لم يقدم ركبته ولم يقم حتى يستأذنه.
نعم.
وروى بإسناده رحمه الله تعالى قال عن أبي شهاب قال: دخلت أنا وسعيد بن جبير المسجد الحرام فجلسنا جميعا فعظمت الحلقة فأراد أن يقوم فاستأذنهم وقال: إنكم جلستم إلينا ولو كنت أنا جالس إليكم لم أستأذنكم.
نعم. كل هذا من حسن مجالسة الفقيه، أي أن الفقيه يراعي هذا، يراعي هذا، فإذا جاء الناس يجلسون إليه فلا بد أن يقدرهم، فإذا أراد أن يقوم من المجلس استأذنهم لأنهم أتوا يستمعون إليه، فإذا أراد أن يقوم من المجلس استأذنهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: استعماله التواضع ولين الجانب ولطف الكلام.
هذا الفقيه والعالم والشيخ في حلقته، فإذا كان هناك آداب ينبغي أن يراعيها الطالب فهناك أيضا آداب ينبغي أن يراعيها الشيخ، والعلاقة بين الطالب والشيخ قائمة على احترام العلم، فإذا كان الشيخ يحترم فلما عنده من العلم، وإذا كان الطالب يحترم فلما عليه هو من الحرص على العلم، فالعلاقة تعود إلى تبجيل العلم وليس تبجيل شخص الشيخ، لا يعود هذا إلى تبجيل شخص الشيخ، فإن وجدت عالما فقبلت رأسه وأكرمته فلما معه من العلم، ليس هذا عائدا إلى ذاته، فإن الناس لا تفاضلون باعتبار ذواتهم وإنما تفاضلون باعتبار صفاتهم، فهذا العالم يكرم لعلمه. أرأيت لو رأيت أحمد بن حنبل أو رأيت مالكا أو رأيت الشافعي يا ترى ماذا تصنع معه؟ وهذا لما عنده من العلم بالآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحترم العالم ويبجل العالم ويكرم العالم ويحرم إهانته لما يحمله من العلم. ولهذا لماذا العلماء يحذرون من انتهاك حرمات العلماء؟ لأن هذا يعود على مهانة العلم، ولأن الناس إذا انصرفوا عن العلماء فقد انصرفوا عن ميراث رسول الله، لأنه لا سبيل للناس في التعرف على ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عن طريق العلماء، ولهذا يحترم العلماء. كذلك أيضا على العالم والشيخ أن يقدر الطالب الذي ترك ملذات الدنيا وأتى يطلب علما، فهذا أيضا لا يهان ولا تنتهك حرمته، ولهذا كانوا يفرحون بطالب العلم إذا أقبل ويبشرونه ببشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرحبا بطالب العلم، فإن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سال الله به طريقا إلى الجنة، فتكون العلاقة القائمة بين الطالب وبين الشيخ هي علاقة قائمة على تبجيل العلم واحترامه وتبجيل السنة واحترامها ورفع قدرها. نعم.
ربي إسناده رحمه
الله. فعلى الشيخ أن يستعمل التواضع ولين الجانب ولطف الكلام، ولا يقول أنا شيخ أقول ما أشاء، فإذا كان يقال من أدب الطالب أن الطالب يصبر على جفاء شيخه، عليه أن يصبر على جفاء شيخه، ليس معنى هذا أن ذلك يكون دعوة لأن يجفو الشيخ، مثل ما يقال لك اصبر على ظلم السلطان، لو ظلمك فاصبر، لو ضربك فاصبر، لو حرمك فاصبر، هل معنى هذا أنه يجوز للسلطان أن يفعل هذا؟ لا. كذلك أيضا حينما يقال لك اصبر على جفاء شيخك، حينما يقال لك كذا وكذا إلى آخر ذلك، فإنه يقاد للشيخ أيضا عليك لين الجانب ولين الكلام والتواضع والتلطف بالطالب بما يفتح قلبه، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. نعم.
رواه إسناده رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلبوا العلم واطلبوا مع العلم السكينة والحلم، لينوا لمن تعلمون ولمن تعلمون منه، ولا تكونوا من جبابرة العلماء فيغلب علي على علمكم فيغلب علمكم جهلكم
علمكم جهلكم
فيغلب علمكم جهلكم. وربي إسناده رحمه الله تعالى عن أيوب قال: ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله عز وجل.
فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أتاه الله عز وجل ما لم يؤتي أحد من العالمين، ومع ذلك آتاه من التواضع أيضا ما لم يؤتي أحد من العالمين، فلقد كان صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تواضعا، مع أنه كان أكثر الناس شرفا وسؤددا. هو القائل: أنا سيد ولد آدم، ومع ذلك هو صلى الله عليه وسلم كان أكثرهم تواضعا. فالإنسان مهما كان عليه من العلم فإنه يتواضع، بل بالعكس، كلما ازداد الإنسان علما ازداد تواضعا. وإذا لم يزدد الإنسان تواضعا بزيادة علمه فإنه لم ينتفع بعلم. لماذا؟ لأنه يستشعر نعمة الله عليه سبحانه وتعالى، فلهذا موجب هذه النعمة أن يشكر، ومن شكر هذه النعمة أن يتواضع وأن يبذل نفسه للناس. الأمر الثاني أنه يعلم أن هذا محض فضل من الله سبحانه وتعالى، ولولا فضل الله عز وجل عليه لما آتاه شيئا من ذلك. الأمر الثالث أنه يعلم أنه قد يتكبر فيصرف عنه البركة والتوفيق، لأن الإنسان قد يحرم بعد هذه النعمة، يحرم النعمة، والله عز وجل قال: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما صنع. فالإنسان قد يتكبر ويستعمل علمه في غير طاعة الله سبحانه وتعالى فيحرم هذا العلم، وليس باللازم أن ينسى العلم بل يحرم البركة، لأن المعول عليه هو البركة يا إخواني. البركة قد يكون عند الإنسان علم مسائل لكن لا تحصل به بركة ولا انتفاع، ولا تحصل له الإمامة في الدين. فالإنسان يستحضر إن لم يتأدب بأدب العلماء، وإن لم يتعبد الله سبحانه وتعالى بهذا العلم، ومن ذلك التواضع، التواضع للخلق ولا تعالى عليهم، إن لم يتأدب هذا الأدب قد يحرم هذه النعمة. فإن النعمة تدوم وتعظم بالشكر، و تضمحل وتذهب بركتها بكفرها. نعم نعم. لو ايه؟ لا، هو يعني يشير الى يعني مسألة التواضع وليس الى حقيقة الصورة. ينبغي العالم ان يضع التراب على رأسه، ما هو ليس معناه ان امر فعلا حسي موجود تضع التراب على رأسه، ولكن يعني معناه انه ينبغي ان يتواضع للناس. نعم. من؟ وقد قرن بين آدم إيه؟ كان يمرغ إيه؟ لا، المعنى في السجود يعني أنه كان يسجد لله عز وجل ويمرغ جبهته، وليس أنه يأتي بهذا الفعل استقلالا فقط فيمرغ، لكن من باب الدعاء الذي يظهر أن هذا في الصلاة، يقبع الله عز وجل في الصلاة ويمرغ جبهته، يعني أنه يطول سجوده وكذا. نعم. لو في الصلاة، في الصلاة لا، هذا من الإقبال على الله عز وجل. أما وحده يعني أما وحده لم يرد، لم يرد، لأن السجود منصوص عليه، إما سجود شكر، إما سجود تلاوة، إما سجود كذا. نعم.
ربي إسناده رحمه الله تعالى.
نعم.
ربي إسناده رحمه الله تعالى عن الفضيل بن عياض رحمه الله قال: إن الله تعالى يحب العالم المتواضع ويبغض العالم الجبار، ومن تواضع لله ورثه الله الحكمة.
نعم. تواضع بذل النفس، وألا يمتنع الإنسان عن الطالب، متى ما جاءه السائل انصرف إليه، ولكن ليس من تواضع العالم ابتذاله وأن يبذل نفسه وأن يكون في مواضع المهانة، والذلة، فيقول أنا متواضع فيلعب مع هذا ويجري مع هذا. هناك سمت لابد أن يحافظ عليه، والمحافظة على هذا السمت والهدي لا تتنافى مع التواضع، لا تتنافى مع التواضع، إنما التواضع أن يرين الإنسان جانبه، أن يكرم جليسه، أن يقبل عليه ولا ترفع عليه، وأن يجيب سؤاله، هذا هو التواضع. لكن بعض الناس قد يفهم أن من التواضع أن يكون مبتذلا حتى تصل إلى درجة المهانة وإلى درجة ذهاب المروءة وخصال المروءة، هذا لا ينبغي أن يكون، فيضحك ويعطي حركات الصبيان، يقول هذا من باب التواضع. لا، هذا ليس من باب التواضع، هذا سفه. فالعالم يحافظ على سمته ويحافظ على دله، لكن التواضع أن يبذل نفسه ولا يترفع عن الناس ولا يحتقر الناس في أسئلتهم. إذا جاء الإنسان يسأل مهما كان السؤال فإنه لا يحتقر هذا السؤال، بل يقبل على السائل، بل ربما وقف معه ساعة على قدميه يجيب سؤاله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وينبغي له أن يعود لسانه لين الخطاب والملاطفة في السؤال والجواب، ويعم بذلك جميع الأمة من المسلمين وأهل الذمة.
فقد لماذا أهل الذمة؟ يعني ما يقول تعالى يا كافر، تعالى يا كذا، وإن كان كافرا، لكن يكون لين الكلام اللائق بهذا الذمي، وليس مع لين الكلام مع الذمي أن يكنيه وأن يرفع قدره وأن يسوده ويقول السيد كذا، لا، ليس هذا من لين الكلام. لكن مسألة الوظائف بقى، المهندس فلان أو الدكتور فلان، هذه ليس من باب إكرام، هذا دلالة على ماذا؟ على وظيفة، على وظيفة. فمثلا الأستاذ فلان أو المدير فلان أو الوكيل فلان أو غير ذلك أو الدكتور فلان، هذا إنما هي ألقاب وظيفية، ألقاب، فهو دكتور وهو أستاذ، ولكن أن تلاطفه بما فيه إكرامه إكراما لا يليق إلا أن يكون بالمسلمين، كأن مثلا تكنيه وأن تعظمه وأن توسع له وأن وأن، هذا لا، هذا منهي عنه، هذا منهي عنه. فلا ينبغي الإنسان أن يقول له يا سيد بمعنى التسويد يعني التعظيم، ما ينبغي أن يكون هكذا، وإنما يلين له الكلام بما يليق به، كما قال صلى الله عليه وسلم من محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم. نعم، بحكم كونه كان ملكا وعليم وعظيمهم. نعم.
روى بإسناده رحمه الله تعالى عن أبي سنان قال: قلت لسعيد بن جبير: المجوسي يوليني من نفسه ويسلم علي، أفأرد عليه؟ فقال سعيد: سألت ابن عباس عن نحو ذلك فقال: لو قال لي فرعون خيرا لرددت عليه.
قال الله تبارك وتعالى: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذا لفرعون، فكيف بمن دون فرعون؟ هذا لفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى. لكن مقام الدعوة ومقام لين الكلام الذي يفتح القلوب، هذا مقام مشروع، فإن الإنسان في مقام الدعوة وعرض الإسلام وكذلك المعاملة التي تفتح القلوب للإسلام وتفتح القلوب لقبول الحق، هذه مسألة مهمة جدا، هذه مسألة مهمة جدا. بعض الناس يظن أنه لو أغلظ للسلطان أو للمسؤول الكلام يكون هذا من باب أنه لا تأخذ في الله لومة لائم، والله رأيناه يكلم السلطان أو يكلم المسؤول كأنما فأر بين يديه، يقول له اسمع أنت كذا، هذا ليس من أدب الإسلام، هذا ليس من أدب الإسلام. حينما تدخل على مسؤول قدره قدره وأنزله منزلته، هذا مدير يبقى مدير، هذا مهندس هذا مهندس، هذا رئيس مجلس مدينة يبقى رئيس مجلس مدينة، هذا رئيس محطة السكة الحديد يبقى رئيس محطة السكة. أنزل الناس منازلهم وقدر الناس حتى تفتح القلوب لك ويتلقى عنك. حينما يقال لك أنت يا ما تلتفت ولا تعر من قالك هذا بالا، لكن حينما يقول لك يا أستاذ يا شيخ لو سمحت يا أخي لو سمحت لو تكرمت بعد إذنك، كل هذه من التلطف الذي يفتح لك القلب، لكن إذا جاءك السياق والأسلوب غير هذا وجدت في نفسك كيف إذا كان مسؤولا؟ والمسؤول يدخل الشيطان ليفسد نفسه إذا لم يخاطب باللائق. لا نقول تعال إلى منافق وتعال إلى عربيد وارفعه فوق قدره وتقول يا أفضل الناس، لا، ولكن بما يفتح قلوب الناس من الخطاب اللائق بمثله، من الخطاب اللائق بمثله. فشيخ البلد شيخ بلد، والمدير مدير، والأستاذ أستاذ. حينما تدخل إلى أستاذ في فصل وهو يدرس ولدك تقول يا محمد ولد عملي عندك، يا محمد هذا يليق؟ هذا ما يليق. لكن يا أستاذ محمد، فتراعي مثل هذا. فهل هذا مع غير المسلمين؟ نعم، مع غير المسلمين، وهذا لا يتنافى مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول المنافق سيد وأن ترفع هؤلاء فوق أقدارهم. هذا خطاب تعظيم لا ينبغي، لكن من باب لين الكلام بما يناسب المقام فهذا من المشروع ومن الإسلام الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم. فقال من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم. فمثل عظيم الروم، لو أنك قلت مثلا الرئيس، أو قلت مثلا ملك المملكة كذا، ولا قلت شيء من هذا الكلام، هذا لا بأس به، لأنه رئيس ولأنه ملك. نعم نعم. لكن قوله هنا المجوسي واللين من نفسه ويسلم علي، أفأرد عليه؟ فقال سعيد سألت ابن عباس عن نحو ذلك فقال لو قال لي فرعون خيرا لردت عليه. لكن هل يرد عليه السلام؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم. طبعا هو يرد عليه على كل حال، لكن صيغة الرد ما هي؟ الخلاف فيها وليس في الرد، فإنه يرد عليه، لكن هل يرد عليه بصيغة وعليكم، أو يرد عليه ب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن قال لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ فمن العلم من قال إذا ميزت سلامه وعرفت أن أقول السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه بمثل ذلك، أو أحسن لعموم قول الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، أو ردوا. ومنهم من قال بل يرد عليه ب وعليكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم عليكم على الكتاب وكذا فقولوا وعليكم وعليكم. لكن مذهب إلى العمومي أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث قال فإنهم يقولون السام، فعلل لماذا نقول عليكم، لأنهم يقولون السام، السام عليكم، فقولوا عليكم. فمن ميز سلام هذا الرجل أنه السلام عليكم فليرد بهذه التحية أو بأحسن منه. وهذا القول حقيقة قول قوي، وإن كان القول الآخر أيضا قول له حظ من النظر. فإذا يرد عليه على كل حال، لكن هل يرد به وعليكم، أو يرد به وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته؟ لكن لا تهمشه، لا تهمشه. فإذا كان جارا لك أو كان في العمل معك أو كذا، فإنك تلين له الكلام بما يفتح قلبه للإسلام وبما يحسن صورة الإسلام والمسلمين في نظره، فلعل هذا يكون أدعى لفتح قلبه. وما تقول هذا يا رجل، ده هذا رجل معاند، وهذا رجل مثلا من القساوسة، كيف؟ والله أنا أطالع بالأمس إن صدق هذا الخبر، لك جايبينه بالصوت والصورة، أحد هؤلاء الذين تولوا في الفاتيكان يقولون يعني بابا الفاتيكان إنهم هذا أسلم وحج، وجايبين صورته بيرمي الجمار. نعم غير صحيح. أنا أقول إن يعني، لكن على كل إن هذا موجود، هذا موجود في عمر أمة الإسلام، هذا موجود. فقد يكون الواحد حبر من أحبارهم ويسلم. عبد الله بن سلام كان حبر من أحبار اليهود وأسلم. نعم.
وفي إسناده رحمه الله تعالى عن هشام بن عروة عن أبيه قال
والمسلمون قد نشروا الإسلام بأخلاقهم كما نشروا ذلك بعلومهم، فكان العلم والعمل معا، فرأوا من أخلاق المسلمين ما فتح به قلوبهم. نعم. لكن كل هذا من غير تمييع، فلا تجعل الكافر أخا لك وتقول هذا أخي، ثم تقول هذا أخي في الإنسانية، هذا أخي في الإنسانية، ما نحتاج إحنا نقول أخي في الإنسانية أو كذا، هذا نعم له المعاملة بالمعروف وله المعاملة بالإحسان وله، ولا يجوز لك أن تعتدي عليه ولا أن تظلمه، والأحكام تراعى في هذا الباب، فضلا عن قتله، فضلا عن ذبحه، فضلا عن تفجير بيته، كل هذا لا يجوز ويخالف دين الإسلام. بل إن النبي جعل من قتل معاهدا جعل له الوعيد بأنه لم يرح رائحة الجنة، لكن في نفس الوقت أيضا لا تتميع الضوابط والقواعد أن تجعله أخا لك. قال تعالى إنما المؤمنون إخوة، وقال سبحانه فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فإخوانكم في الدين. وأما القول أو الاستدلال بقول قول الله عز وجل ولعاد أخاهم هودا ولثمود أخاهم صالحا، هذا معناه أنه منهم ولم يكن خارجا عنهم، أنه منهم. نعم، مثل ما تقول في الأخ المنسب، فتقول هذا مثلا أخي، وهذا أبي، وهذه أمي، وهذا عمي، وهذا خالي. وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر، ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، قال نوح نادى نوح ابنه، فمثل هذه لا إشكال فيها، لا إشكال فيها أن يقال أخي، أن يقال أبي، أن يقال ابني، أن يقال عمي، خالي، كذا من جهة النسب، فهذا لا إشكال فيه. وعليه يحمل ولعاد أخاهم هودا ولثمود أخاهم صالحا أنه كان منهم ولم يكن خارجا عنهم، بل كان منهم، من بينه وبينه النسب، بينه وبينهم النسب. أما الإطلاق هذا أخي، أو الأخوة بين المسلمين وبين الكافرين، أو الإخاء بين المسلمين وبين الكافرين، هذا مصطلح وضعوه لإذابة الفوارق بين الإسلام وبين الكفر، بين المسلمين وبين الكافرين، مع أن وضع هذا المصطلح لا يراعي في المؤمنين ولا في المسلمين إلا ولا ذمة، إنما هذا صنع للمسلمين لتذهب الفوارق منهم وعندهم. أما هم فإنهم من أكثر الناس عصبية واعتداء، ولا يراعون في مؤمن إلا ولا ذمة، ولا يرقبون فيه إلا ولا ذمة. نعم، فإذا يراعى لين الجانب في الخطاب والكلام، لكن بما لا تتغير به شريعة وبما لا يتصادم مع أحكام الشريعة. نعم، نعم، إن كان محلا فأنت ترد بمطلق ويدحيتم بتحيد في حيوب أحسن منها أو ردوها، ومن رحمة أن يوفق للإسلام، كأنك تدعو له تقول اللهم ارزقه الإسلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته المقتضية للإسلام. نعم،
روى بإسناده رحمه الله تعالى عن هشام بن عروة عن
أبيه مثل ما تقول قال اللهم ارزقه الإسلام، اللهم اهديه للإسلام. نعم،
عن هشام بن عروة عن أبيه قال مكتوب.
فالإجابة في المسلم بخلاف الإجابة في الكافر، الإجابة في الكافر هذه هدايته إلى الإسلام، الإجابة في المسلم هذه حصول التوفيق له. نعم، نعم، لو قال ذلك مثلا تقول مثلا أهلا أو شكرا أو شيء من هذا، ولو قلت مثلا سلمك الله تقصد سلمك الله من الشرك، سلمك الله من النار بهدايتك الإسلام، لا بأس. نعم،
قال مكتوب في الحكمة ليكن وجهك بسطا وكلمتك طيبة تكن أحب إلى الناس من الذي يعطيهم العطاء.
نعم، لا شك، لا شك، ليكن وجهك بسطا وكلمتك طيبة تكن أحب إلى الناس من الذي يعطيهم العطاء، قد يعطيهم العطاء وهو مقتب الجبين مع الإهانة، يعطي العطاء مع الإهانة، لا، أنا أريد الابتسامة أفضل من العطاء، كما يقول عوام إيه؟ لئيني ولا تغدين. يعني استقبلني استقبالا حسنا مع عدم الغذاء، هذا أفضل من الغذاء مع تقطيب الجبين وعبوسة في الوجه. نعم، هذا معروف معلوم. نعم.
روى بإسناده رحمه الله تعالى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه
وعلى قال تعالى وأما السائل فلا تنهر إن لم تجد ما تعطيه قلت له الكلام الحسن. أسأل الله أن ييسر أمرك, أسأل الله عز وجل أن يفتح عليك من رزق, أسأل الله كذا فيعني ينشرح صدره بهذا. نعم.
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال من لانت كلمته وجبت محبته.
معلوم يا أخواني الإحسان في الكلام والإحسان في العطاء هذا مما يأسر قلوب الناس حتى الأعداء. شوف أنت حتى سبحان الله مع المخالف المبتدع إذا كان صاحب خلق وصاحب لين سبحان الله تدافع أشياء في قلبك حينما يكون مهذبا مثلا أو مؤدبا حتى مع كون من أهل البدع تجد هذه عقبة أمامك وأنت تحذر الناس منه, عقبة أمامك. ولهذا كثير من الناس قد يتعاطف معه لخلقه ويقول لك والله أنا أعرف أنه مبتدع وأعرف أنه مخالف ولكن غمر الناس بعطائه وصاحب تعامل. ولهذا جمهور الناس يكونون مع هذا الرجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى في بداية الجزء العاشر قال استقباله المتفقهة بالترحيب بهم وإظهار البشر لهم. روى بإسناده
لأنهم أتوا يطلبون علما وإذا كان الله يفرح بمثل هذا فكيف لا يفرح الشيخ بطالب ترك الدنيا وملذاتها وأتى يقبل على حلقة العلم ليتعلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري لم يكن في الصحيحين في خبر ثلاثة نفر قال أما أحدهم فأقبل عليه فأقبل الله عليه وأما فأوى إليه فأواه الله وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. فهذا آوى فأواه الله الذي يأوي إلى حلقة العلم ويقترب من شيخه وينتبه وينصت ويستمع هذا عمل جليل والله سبحانه وتعالى يشرح صدره ويعطيه من الفهم على قدر إقباله وحرصه على التعلم. نعم.
روى بإسناده رحمه الله تعالى عن شهر بن حوشب قال كنا نأتي أبا سعيد الخدري ونحن غلمان فنسأله فيقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيأتيكم أناس يتفقهون ففقهوهم وأحسنوا تعليمهم.
نعم. بعض طبعا هذه الأحاديث يعني ضعيف لكن المعاني هذه صحيحة ولهذا لا ننبه يعني على الضعف لما نقرأ ولأن هذه المعاني كلها معاني صحيحة مستقيم لكن من جهة الإسناد فكثير منها ضعيف. نعم.
قال فكان يجيبنا بمسائلنا فإذا نفدت حدثنا بعد حتى نمل.
نعم. فيقدر هؤلاء مرحبا بوصية رسول الله فإن النبي قد أوصى بطالب العلم. نعم.
روى بإسناده رحمه الله تعالى عن أبي هارون العبدي قال كنا إذا أتينا أبا سعيد رضي الله عنه يقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستفتحون البلاد فيأتيكم غلمان حديثة أسنانهم يتفقهون في الدين فإذا جاءوكم فأوسعوا لهم في المجلس وأفهموهم الحديث. قال البغدادي رحمه الله ولمتفقهة العجم مزية على من سواهم لذكر النبي صلى الله عليه وسلم إياهم. وراء بإسناده رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه
وهل كان نقلت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من صغار الصحابة ومن شباب المسلمين وقد أيضا أخذوا هذه الأحاديث أيضا بعد موت رسول الله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجالسوهم وكان الصحابة يتواضعون لهم ويعطونهم ما عندهم حتى نقلوا للأمة ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان النبي لا يطرد الصغار عن مجلسه لا يطرد النبي الصغار عن مجلسه والنبي كان حديثه للناس حديثا عاما وفيهم الصغار والكبار وفيهم الرجال والنساء ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يخص في حديثه ناسا دون ناس إلا في بعض المواضع كان إذا جاءه سائل خصه بشيء أو ببعض الأسرار التي لا تتعلق بالعلم مثلا كما أصر إلى أنس كما أصر إلى فاطمة رضي الله عنها. إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمم بحديثه ولهذا لا يقال مثلا بأن الشيخ يطرد الصغار عن مجلسه لكن يجعل للصغار من يعلمهم إذا احتاج الأمر لكن لا يطرد الصغار عن مجالس الكبار. انتبهوا يا اخواني لهذه المسألة، هناك فرق بين طرد الصغار عن مجالس الكبار وبين أن يعين للصغار أحد يعلمهم شيئا زائدا، شيئا يتناسب مع مستواهم، قراءة، كتابة، بدايات العلوم، لكن لا يحرمون من مجالس الكبار، لا يحرمون من مجالس الكبار. وأنتم تعلمون أن العلماء، أن المحدثين قد وضعوا مسألة وهي متى يصح سماع الصغير، متى يصح سماع الصغير، وأن التحمل للعلم شيء وأداء شيء آخر. فالتحمل شيء والأداء شيء آخر، ففي الأداء يلزم في ذلك السن، أما في التحمل فلازم في ذلك السن. متى يصح سماع الصغير؟ وقد بوب البخاري على هذا، وذكر حديث محمود بن ربيع: عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجة في وجهه وأنا ابن خمس من دلو، ولقد كانوا يأتون بالصغار يستمعون، قيل 4 سنوات، قيل 5 سنوات، تكلموا في حد هذا الصغير الذي يتحمل العلم، الذي يتحمل العلم. فما كان الصغار يدفعون عن مجالس الكبار، ومن مجالس الكبار يتعلم الصغار، يتعلم الصغار الأدب، يتعلم الصغار المسائل. ولا أدل على هذا من الحديث المشهور الذي تعرفونه، حديث ابن عمر لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قال: مثل المؤمن المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقها فحدثوني ما هي، فوقع الناس في شجر البوادي، قال ابن عمر: وقع في نفسي أنها النخلة، فنظرت فإذا أنا أصغر القوم، فنظرت فإذا في القوم أبو بكر وعمر، فاستحييت أن أقود. فهذا كان من أصغر الناس. وكان النبي يلقى أبا عمير: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ وهذا أيضا حديث في البخاري لما استأذن النبي ابن عباس وكان عن يمينه فأن يسقي أشياخ قريش ولم يأذن ابن عباس. وهذا أيضا عمر رضي الله عنه يجعل في مجلسه ابن عباس، وكان مجلسه مجلس العلماء، مجلس عمر كان مجلس العلماء، ولما وجد أن بعض الناس وجد في نفسه شيئا من إدخال ابن عباس مع أن لهم أولادا، فأراد أن يعلمهم بفضيلته رضي الله عنه، فلما طرح عليهم السؤال في تفسير السورة إذا جاء نصر الله والفتح، فهذا دليل على أن الصغار لا يدفعون عن مجالس الكبار، بل نأتي بالصغار، فإن هذا يعمق في نفوسهم من الأمور التربوية ما يعمق، تذهب عنه مهابة المجلس، يحب العلم، يتصور طريقته، فلربما يموت الشيخ قبل أن يشب هذا فيحرم، حتى لو جاء ينام، حتى لو جاء مثلا لا ينتبه، لكن هناك أشياء ما يمكن أن ينساها قط، لأن المسألة ليست مسائل علمية فقط، مسائل علمية ومسائل تربوية. والنبي صلى الله عليه وسلم قد واسى الصغار لما قال: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ ثم لما مات النغير هذا أظهر النبي صلى الله عليه وسلم حزنه معه، حتى في مسائل يستنبطها أهل العلم من هذا الحديث وهذا الأثر. وأيضا هو صلى الله عليه وسلم لما كان يحمل الحسن والحسين، كذلك لما دخل بأمامة، كل هذه أمور تربوية. بل جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل يريد إطالة الصلاة فيسمع بكاء الصبي فيتجوز في ذلك. فالصغار نعمق في نفوسهم أمورا، والشيخ يعطي الصغار بعض الشيء الذي يأسرهم ويعمق فيهم أمورا من محبة العلم ومحبة العلماء ومحبة الطلب، ربما حبة حلوى تأسر هذا الصغير وتجعله طالب علم بعد ذلك، ويحب المجالس بدلا من أن يذهب إلى النزهة وكذا، لا، أريد أن أذهب إلى الشيخ، أريد أن أذهب معك إلى الدرس. ولهذا لا يطرد هؤلاء، لا يطرد، نعم يؤدبون يعلمون، لكن لا يطرد هؤلاء، يأكلون خلوهم يأكلوا الصغار والوجبات والأكل، خلوهم يأكلوا، ربما يكون هذا أنفع من الكبار بعد ذلك، خلي يأكل ما هو مشكلة، خلي يأتي في الاعتكاف، لكن يعلمه أبوه يؤدبه ويراعي أدب هذا وعدم إشغال الناس في المعتكف. ولهذا لا يدفع الصغير عن هذا المعتكف لأجل أنه صغير، لكن قد يدفع لأجل أن أبوه لم يسيطر عليه، لأجل أنه يشوش على الناس، فيقول لهذا الأمر الذي لم يحسنه أبوه، ولكن إذا أتيت بولدك فعليك أن تتعاهده وعليك أن تعمق في كذا. واليوم تقول له: ماذا استفدت من درس اليوم؟ ماذا استفدت من درس اليوم؟ قل أي كلمة كذا استفدتها من الشيخ، ولي كلمة استفدتها اليوم تعمق هذا فيه. فأن يفتح الصغير عينيه على مجالس الكبار والله حرير أن يكون كبيرا. ما كان صغار الصحابة كبارا لا في العلم ولا في العمل إلا لما رأوا أمامهم القدوة. نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله، يقول أنس، نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسب ولاتنا، وكذا عمقوا فيهم منهج أهل السنة والجماعة. هذا عبد الله بن الزبير يرى أباه الزبير في الجهاد، يرى أباه ويذهب ويأتي ويضرب ويفعل وكذا، ولهذا كان يحمل الصغار. لهذا لم نعجب حينما يأتي الصغيران فيقفان بجوار عبد الرحمن بن عوف فيسألان عن أبي جهل، وما سأل سؤالا سبحان الله عاريا عن البطولة والإقدام والشجاعة، بل إن الله عز وجل رزقهما قتل أبي جهل وقتله وضرباه إهانة لأبي جهل وإكراما لهذين الصغيرين اللذين سنبقى نذكر قصتهما إلى قيام الساعة. مع مهانة أبي جهل، من الذي قتله؟ فمن أجل هذا صاروا كبارا. هذا ابن عباس يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم، من وضع هذا الماء عند البخاري؟ قالوا هذا ابن عباس، قال اللهم علمه التأويل. هذه أم سليم تأتي بصغيرها أنس رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يخدمك يا رسول الله وادعو الله له، تستغني عن خدمة أنس لها لأنها المرأة اللبيبة العاقلة التي تريد الخير لولدها من أوسع الأبواب. فانتبهوا يا أخواني، لا يدفع الصغار عن مجالس الكبار. فإن بعض الجهال يقول الشيخ مشايخ، هذا الطالب يجلس مع الصغير، فكيف يدرس الشيخ العلم ويوجد الصغير والكبير وكذا وكذا، هذا لا يفقه شيئا. احذروا من طائفة تدعي دائما طريقة العلماء والعلماء والعلماء، وإنما هي طريقته هو. ومن أراد أن يبلغ الأمة قاعدة في طريقة العلماء فليحل على العلماء، ولا يمكن أن يخالف العلماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء ما جلسوا علماء، إنما اخترعوا اختراعات. هل جلسوا علماء فوجدوا العلماء يطردون الصغار عن مجالسهم؟ أبدا. وليس باللازم أن ينزل العالم إلى مستوى الصغير حتى يفقد الكبير أهمية المجلس، لكن قد يخص الصغير ببعض الشيء بعد المجلس، في أثناء المجلس مداعبة لطيفة وغير ذلك. لكن كما قلنا، الفوائد التي يحصلها الصغير أوسع من كونه يدرك العلم كله الذي يقوله الشيخ، يدرك بعضه ما في إشكال. يوما ما قال النبي وهو يحمل الحسنة، إن ابني هذا سيد سوف يصلح له به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، وهو صغير. بل ويأتي فاطمة رضي الله عنها ويطالبها أن تخرج إليه الحسن، وأخرجت الحسن بعدما أعدته وهيأته، وأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ودعبه، بل ربما مص لسانه صلى الله عليه وسلم وأحب وأخبر بحبه. قال أبو هريرة، فما زلت أحبه أو كذا، أو كما قال رضي الله عنه. فلا يمنع الصغار عن مجالس الكبار، لكن يعلم الصغار ويجعل الصغار معلم يدرسهم ويؤدبهم، ما في إشكال، هذه إضافة. وكما قلت لكم، يقولون في مسائل العلم متى يصح سماع الصغير، متى يصح سماع الصغير، وقد يعقل الصغير أشياء ما تمحى من ذاكرته، وكلنا في ذاكرته مثل هذه الأشياء، لكن إما أن تكون مفيدة وإما أن تكون غير مفيدة. لكن كلنا ما ينسى طفولته، بل للطفولة أثر ما ينسى الإنسان أبدا، ولو أنه كان له صاحب منذ طفولته ما ينسى، أو مكان كان يرتاد واعتاد منذ طفولته ما ينسى. من أجمل مراحل عمره ومن أجمل ذكرياته، ذكريات حياته، ما كان في طفولته. فكيف إذا كانت هذه الطفولة طفولة علم؟ وطفولة أدب أخذ ذلك من شيخه. ومعلوم سبحان الله كم فقدت الأمة، كم فقدت الأمة حينما لم يرى صغارها قدوة أمامهم يتعلمون منهم، فيذكر دمعة شيخه ويذكر إحسان شيخه ويذكر تواضع شيخه ويذكر ويذكر. فقدان الأمة القدوة أحدث فجوة، فجوة عظيمة جدا. هذا أفضل من المدارس، وهذا أفضل من كل شيء، أحدث فجوة. ولهذا لو نظرت إلى صغار الصحابة لماذا تألق هذا التألق؟ الجواب لقدوة رأوها، الفصل بين هذه الأجيال وبين القدوة. فالقدوة من لاعب كرة، القدوة من ممثل، القدوة من عاهر، القدوة من كذا، هذه القدوة، هذه القدوة. أو يأتون بهذا بطل ما أدري إيه وصاحب ثورات هذا القدوة، قدوة العلماء. لما يرى الواحد الآن الصغير يرى المدرس داخل الفصل وهو يدخن، أي قدوة. ولما يرى المدرسة تلبس ركبتيها، أي قدوة. ولما يرى المدرس الذي يسب ويشتم، أي قدوة. ولما يرى المدرس الذي يترك الصلاة، أي قدوة. ولما يرى المدرس المسبي، ولما يرى المدرس أي قدوة هذه. وإن ركب السيارة وجد السائق المدخن، وجد السائق السب، وجد السائق الذي يعاكس النساء. وإذا اشترى وجد البائع الغشاش، وجد البائع المدلس. وإذا نزل الأسواق وجد الحليف الكذب. وإذا جاور وجد من يلتمس من يطلع على العورات. إذن أي قدوة إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. لكن ما رأى قدوة إذا جاء المسجد فوجد العالم فإذا به ينقل، وإذا ذهب إلى السوق وجد الفقيه فإذا به ينقل، وإذا ذهب إلى المدرسة وجد الشيء، وجد المدرس النجيب الذي يعلمه بجوار تعليمه المادة، يعلمه كيف يتقي الله سبحانه وتعالى، يتقي الله. سواء كان مدرس إنجليزي ولا مدرس رياضيات ولا مدرس حاسوب ولا مدرس أي مادة، فإن المادة الواجب على الإنسان أن يدرسها تقوى الله سبحانه وتعالى وربط الأولاد بدين الله سبحانه وتعالى. والله يا أخواني الإنسان ما يدري، ما يدري والله. ضع البذرة ولا ربما تكون يوما ما نخلة باسقة أصلها ثابت وفرعها في السماء. والله ما يدري الإنسان يا أخواني ما ترتب على كلامه. ربما تتكلم الكلمة فتكون من رزق المستمع، شاء الله يرزق المستمع، فربما تتكلم الكلمة أنت لا تلقي لها بالا، في علم، في توجيه، وما تقع في نفسك يعني ماذا أنا قلت الواحد مثلا كذا خلاص. أنت يمكن أنت لو داخل تشتري من بقالة مثلا ونصحت البائع نصيحة، يمكن أنت ماشي تقول يعني هذا سيكون كغيري ما ينتفع بهذه النصيحة، وربما تقع النصيحة في قلب هذا فتحول. ربما يراك واحد وأنت على كرسي القطار ولا تكلمه ولا توجه له كلام، لما كنت تكلم من بجوارك وهو يستمع فانتفع ولم ينتفع من كان يستمع. فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقه، ورب سامع أوعى من مبلغ. فالإنسان ما يدري سبحان الله، إنسان ما يدري هذه الكلمة قد تكون مشروعا يوما ما. فلماذا يدفع الصغار إذن عن حلق العلماء؟ لا يدفع الصغار عن حلق العلماء، إنما يجعل للصغار من يعلمهم بالإضافة لحلق العلماء. بل إن من الأمور التي ينبغي أن نحرص عليها أن ندفع صغارنا إلى حلق الكبار. هذه أمور تربوية مهمة جدا، أن ندفع صغارنا إلى حلق الكبار، لكن مع الأدب. أشعره ألبسه لبسة الطلاب، وتأتي تقول هذا لا، اسمع الشيخ، اسمع هذا العلم. وإذا قال الشيخ قال صلى الله عليه وسلم تقول يا الله صل على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ذكر الشيخ أو ذكر القارئ النبي صلى الله عليه وسلم قل صلى الله عليه وسلم. أن يرى الصغير هذا يا إخوان، طالب يقرأ وشيخ يعلق وكتاب يفتح وإخوة تجتمع على العلم، هذا نفسه من أعظم الأمور. أنت رأيتها ما رأيتها، أنت رأيتها ما رأيتها، ما تربينا عليها ونحن صغار، ما تربينا، لولا أن من الله علينا لكنا كرعاع الناس. لكن لو أنك نشأت من الصغر، المسجد بجوار بيتك شيخ يدرس بعد الفجر تجلس وهكذا، كان ما في إلا كتاب، لكن شيخ يدرس حلقة علم حلال حرام، هذه تترك بصمات عظيمة جدا في نفوس أبنائنا. نعم نعم. ما في شيء، ما في إشكال، يعني لو حفظت يعني شيئا يحفظه ثم يلقيه على الناس لا إشكال، تدريب، لكن لا تجعله خطيبا رسميا. لكن مثلا تعالى يوسف يلا قل حديث النبي كذا أمام الناس لتشجعه وتشجع أمثاله، وتشجع أمثاله. هذا كان في مقطع ما أدري بعض الإخوة كان أرسله شيء من هذا أمس، فأريته الألباني الله يحفظه ويهديه، جلس كل ما ينتهي المقطع يبدأ به، كل ما ينتهي المقطع يبدأ به، كل ما ينتهي المقطع يبدأ به، يعني يمكن نصف ساعة مع المقطع ويعيد. معجب ليه؟ لأن هذا صغير وكذا، ويشعر أنه أن نظيره يقول مثل هذا. نعم نعم.
رواه بإسناده رحمه الله. نعم.
خليه يقرأ. نعم. أو اقرأ أنت. نعم.
قال الخطيب في أخلاق الراوي عن سعيد بن رحمة الأصبحي قال كنت أسبق إلى مجلس عبد الله بن المبارك بليل معي أقراني لا يسبقني أحد ويجيئها هو مع هؤلاء الأشياخ، فقيل له قد غلبنا عليك هؤلاء الصبيان، فقال هؤلاء أرجى منكم، أنتم كم تعيشون؟ وهؤلاء عسى الله أن يبلغ بهم. قال سعيد فما بقي أحد غيري.
فما بقي أحد إيه؟
فما بقي أحد غيري.
غيري في النهاية ما بقي أحد. إما أن يقال يعني في العمر، يعني يعني في العمر، يعني أن هؤلاء ماتوا فما بقي إلا هو. نعم.
روى بإسناده رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان الدين معلقا بالثريا تناوله رجال من الفرس.
ولهذا فيه رواية السابق واللاحق، قد تجد بين التلميذ وبين الشيخ قد تجد 70 سنة أو 80 سنة، شيخ يعمر إلى 90 أو كذا وهذا يسمع منه من 10 سنوات، فتجد هذا بينه وبين شيخه 80 سنة أو 70 سنة. نعم.
ربي إسناده رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن العلم معلق بالثريا لناله قوم من أبناء فارس. وروي إسناده رحمه الله تعالى عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إلا تبسم في وجهي. وروي إسناده رحمه الله تعالى عن مكحول قال التقى يحيى بن زكريا وعيسى.
بقي هذا التبسم محفورا في نفس جرير بن عبد الله رضي الله عنه، بل كانوا يعدون النظرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
عن مكحول قال التقى يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم عليهما السلام فضحك عيسى في وجه يحيى وصافحه، فقال له يحيى يا ابن خالتي أراك ضاحكا كأنك قد أمنت، فقال له عيسى يا ابن خالتي ما لي أراك عابسا كأنك قد يئست. فأوحى الله إليهما أن أحبكما إلي أبشكما بصاحبه.
سبحان الله يا أخوان، شوفوا الكبار، شوفوا الكبار فضلا عن الصغار، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الكبار. لما حصل في قصة كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبيه، ماذا قال كعب لما أقبل على النبي يوما أن أنزل الله عز وجل توبته عليهم لما أتى المسجد؟ قال فقام إلي من؟ طلحة فصافحني فما نسيتها له. يعني كان هذا كبير كبير كبير، قام وصافح. أنا أعتقد والله أعلم أن طلحة لم تقع هذه في قلبه مثل ما وقعت في قلب من كعب، يعني ما قام ليتحدث، ربما كانت هي بدافع محبة وبدافع فرح فقام وصافح، لكن ما فعل هذا ليترجم له بذلك كعب. لكن انظر في خضم هذا الرسول جالس والصحابة يبشرون وكذا وكذا، لكن ما ينسى لطلحة كونه قام فصافح. فلهذا أقول أنت ما تدري التصرف هذا، يمكن مصافحة، يمكن كلمة، يمكن ابتسامة، يمكن نظرة، يمكن اهتمام، يمكن دعاء، شيء من هذا قد يترك أثرا أنت ما تدري عنه. لأن كما قلنا دائما سبحان الله، إذا أراد الله سبحانه وتعالى بالعبد خيرا سبب الأسباب، سبب الأسباب، وقد تخرج الكلمة هي من رزق من يستمع، وقد ينصر الله الدين بالرجل الفاجر، وقد يدفع له شرور برجل فاجر بأمة كافرة. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فالإنسان ما يدري سبحان الله، قد تكون كلمة حق في موقف، ما الذي بلغ بمؤمن آل فرعون؟ ما بلغ أن قام وقال كلمة الحق في الناس. أتقتلنا رجل يقول يا ربي يا الله؟ نعم.
روى بإسناده رحمه الله تعالى عن عبد الله بن بكر السهمي قال حدثني بشر أبو نصر أن عبد الملك بن مروان دخل على معاوية رضي الله عنه وعنده عمرو بن العاص رضي الله عنه فسلم ثم جلس، ثم لم يلبث أن نهض فقال معاوية رضي الله عنه ما أكمل مروءة هذا الفتى. فقال عمرو يا أمير المؤمنين إنه أخذ بأخلاق أربعة وترك أخلاقا ثلاثة، إنه أخذ بأحسن الخلق البشر إذا لقي البشر إذا لقي، وأحسن الحديث إذا حدث، وبأحسن الاستماع إذا حدث، وبأيسر المؤونة إذا خولف، وترك مزاح من لا يوثق بعقله ولا دينه، وترك مجالسة لئام الناس، وترك من الكلام ما يعتذر منه.
نعم، وترك مزاح من لا يوثق بعقله ولا دينه، وترك مجلسة لئام الناس، وترك من الكلام ما يعتذر منه. نعم، هذه أمور ننتفع بها.
قال الخطيب رحمه الله
فالبشر وحسن الحديث إذا حدث، والاستماع إذا حدث، وأيسر المؤنة إذا خولف، ثم ترك المزاح مع من لا يوثق بعقله ولا دينه لأن هذا سفه، ثم ترك مجالسة لئام الناس لأنك لن تنتفع بهم بل إذا وجدوا عثرة لك أذاعوها، ثم يترك الإنسان من الكلام ما يعتذر منه. لا تتوسع في كلام قد يفضي بك إلى محظور تعود فتقول ليتني ما قلت هذا الكلام، لا تتوسع، ولكن عد كلامك عدا. نعم.
قال الخطيب رحمه الله وينبغي للفقيه أن يتألف المتفقهة بالمعونة لهم على حسب إمكانه والانبساط إليهم والتخلق معهم. رواه بإسناده رحمه الله تعالى عن أبي جمرة قال
لكن كما قلنا بما لا يذهب مروءته ولا مهابته. نعم، لكن لين الجانب والتواضع وبذل نفسه وعدم حجز الطلاب عنه ويسأل عن أمورهم الخاصة إذا لم يكن فيه اقتحام أسرار، ويعتني بهم ويتفقد غائبهم وغير ذلك من هذه المسائل التي تدل على حسن المعاشرة. نعم.
روى بإسناده رحمه الله تعالى عن أبي جمرة قال كنت أقعد مع ابن عباس رضي الله عنهما فكان يجلسني معه على سريره فقال لي أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي.
انظروا كيف عمق هذا الأمر في نفس أبي جمرة. عن أبي جمرة قال كنت أقعد مع ابن عباس فكان يجلسني معه على سريره ويقربه، فما زالت هذه في نفسه. نعم.
روى بإسناده عن إسماعيل بن سعيد قال دخلت على حبة العرني فقدم إلي طبقا عليه تمر دقل ورطبة فقال كل فلو كان في البيت شيء هو أطيب من هذا أطعمتك، فإن عليا كان يقول إذا دخل عليك أخوك المسلم فأطعمه من أطيب ما في بيتك وإن كان صائما فدهنه.
نعم، يعني أعطي شيء من الدهن، فهذا من حسن خلق المعلم مع تلمذي، إذا كان عنده شيء أو كذا قدم له شيء من الطعام. فقل دخلت على حبة العرني فقدم لي طبقا عليه تمر دقل أو دقل ورطبة، فقال كل، فلو كان في البيت شيء هو أطيب من هذا أطعمتك. نعم، شيخنا الأطرم، وهذه كانها يعني في نفس الواحد سبحان الله أثر عميق في التربية سبحان الله. يعني أذكر يوما بعد ما خرج من الدرس وكذا، فقال دخل من البوابة يعني من باب الكبير، فقال قابلني من الباب الآخر، وكان كفيفا رحمه الله، كان كفيفا يحتاج من يصاحبه دائما. فالمهم لقيته من الباب الآخر، فإذا بيخرج بصندوق من تمر، فقال هذا أتانا من الديرة، من الديرة يعني من عنده من البلد يعني من الديرة، فقال فأحببت أن تطعم معنا منه. سبحان الله، هذا العالم الإمام الكفيف سبحان الله الكفيف، ويتحسس سبحان الله الجدار، والله يحمله بنفسه، ليس يرسل هذا مع ولده. الشيخ ما يدري سبحان الله، ربما ما يقع في نفسه أن تقع هذه في نفس واحد سبحان الله، مع أن أول ما جلس الشيخ كان الشيخ يعني له مهابة عظيمة جدا جدا. والله يا أخواني كم راودتني نفسي أن أترك حلقة الشيخ في أول مرة أو أول أسبوع أو كذا، لما أرى من مهابة الشيخ سبحان الله، لكن الإنسان صابر نفسه حتى وجد الخير. فمثل هذه الأمور تترك البصمات، لكن هذا يكون أيضا من الطالب صاحب المروءة ينبغي. فأن بعض الناس قد لا يقدر مثل هذه التصرفات ولا هذه الأشياء، قد لا يقدرها، بل ربما ترجم لشيخ بشدة حصلت مرة ولم يترجم له برحمة حصلت 100 مرة، ربما ترجم لشيخ بمنع مرة ولم يترجم شيخ بعطاء 1000 مرة. ولهذا نقول هذه بركة تحصل للطالب، أن صغير شيخي يكون كبيرا، وأن قليل شيخي يكون كثيرا، وأن جفاء شيخي يكون تربية، فإن جفا فيقول يربيني، وإن تبسط معه يقول يربيني، إن منعه قال أستحق، إن أعطاه قال بفضل منه، الذي يترجم له على كل حال. هذه من أفضل الصفات التي تكون في الطالب، إذا كان شيخك غير متهم. إن كان متهما خذ حذائك ولا تجلس، ما تقول؟ شوف كما تنهى عن تلقي العلم عن أهل البدع والأهواء، ولا تستمع منهم، فلا تستمع لشيخ متهم عندك. إذا كان متهما كذاب مجامل سراق، عنده كذب، عنده قلة دين، رقة في دينه، فلا تجلس عنده. أما وقد رضيته فقد رضيت أخلاقه، قد رضيت عمله وعلمه، حينئذ إن كنت صاحب مروءة ترجمت له بكل شيء. وجدنا من مشايخنا من إن أردت أن تصافحه تقبل رأسه دفعت بيده، ولكن تترجم له بما يزينه بهذا، لا بما يشينه، ويدفع في صدرك بيده، يدفع في صدرك بيده، تترجم له. فإن أعطاك ترجمت بالعطاء، إن منع ترجمت بالمنع على أحسن الأوجه، لأنه ليس متهما عندك. إن وجدت في وجهي غضبا تقول أغضبته أنا، هذا مني. وإن وجدت في وجهي البشرى قلت ما أحسن تلطفة. هذا هو الطالب الذي تحصل له البركة في الاندفاع من شيخه، ولا يستطيع الشيطان أن يتسلل ليفسد بينك وبين شيخك. لكن أنت تجلس تنظر موقفة وتنسى 1000 موقف، تنظر حالا وتنسى 1000 حال، تنظر بنعا وتترك 1000 عطاء، تذكر تقطيب جبهة وجبين وتترك ألف إقبال وبشر. لست طالب علم ولست صادقا في الطلب ولست صاحب مروءة، أرأيت كيف تصبر على أبيك ولا تترجم له إلا بالخير؟ كيف تصبر على أمك ولا تترجم لها إلا بالخير؟ هذا والله ربما يكون أنفع من أبيك وأمك لك. فلهذا الإنسان يراعي مثل هذا، يراعي مثل هذا، سبحان الله. لهذا انتفع بشيخك على كل أحواله، إن وجدته شديدا، إن وجدته رفيقا، إن وجدت في هذه ميزة لم تجدها في شيخك الآخر فلا تقارن بينهما مقارنة تقتضي نقص آخر، لكن اجعل ما نقص هنا كمالا واجعل ما نقص هنا كمالا في هذا. فتقول ما شاء يعني مثلا، تقول مثلا شيخ فلان كان متلطفا سبحان الله، حتى يمكن لو استطعت سبحان الله أن تأخذ بيده إلى أن تذهب إلى أي مكان، لو دعوت في أي وقت ربما لا لبى هذا. طب الشيخ الآخر الذي ربما ما ابتسم لك، تقول سبحان الله كنت أرى في شيخ مهابة، كأنك ترى في وجهه الآخرة رأي عين، وكان يعظم العلم، ما تقول له ما تبسم ولا تجعل هذه نقصا فيه، بل تترجم له بها. وكل هذا سبحان الله رأينا في مشايخنا وعلمائنا، ووالله ما وجدنا فيهم إلا الخير، والله ولو ردك الواحد، والله ليس إلا تربية وليس إلا نفع لك. وبهذا يتربى الطالب ويتشكل، ويتشكل ربما تكون الصعاب سبيلا من سبل تقوية الإنسان، تقوية الإنسان. ولهذا من أخطائنا مع أبنائنا أن نوفر لهم كل شيء حتى يصبح الواحد عنده 20 سنة وما اعتمد على نفسه يوما ما، لكن خليه يشتغل من الصغر، خليه يعتمد، خليه يتصرف، خليه يراجع مدرسته ومديره هو. هات أباك، هات أباك ليه؟ هات أباك لأنني فعلت كذا مع زميلي. خلاص خلص نفسك، شوف أنت أمرك، متى تبي تعتذر؟ خليه يتقوى. وهل وجد آباؤنا في صغارهم رجولة في الصغار إلا يوما كان الصغير منكب بمنكب أبيه؟ هذه من أخطائنا. فكذلك أيضا تجد من شيخك مرة جفاء مرة كذا، كيف توفق بين هذا وكيف تصبر حتى تنتفع به تحصل لك بركة؟ وإلا ما من طالب عند شيخ إلا ووجد في نفسه ما قد يجد، لكن كيف تحمله على أحسن المحال؟ لكن قد يأتيك الشيطان فيبعدك لأنك لست أهلا لهذا الخير، فيبعدك الشيطان عن مجلس الشيخ. ليه؟ لأنك عاينت ذاتك، فقلت اليوم أحرجني الشيخ، قلت اليوم ما أعطاني الشيخ، قلت اليوم فضل الشيخ فلانا علي، قلت اليوم ما تبسم لي الشيخ. خليك بقى مع ابتسامة شيخك ومع إكرام شيخك ومع عطاء شيخك، فأنت كالذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل إن أعطاه رضي وإن منعه إيه سخط. لا نعم، طالما أنك تأمن شيخك. أما إذا دخل عدم الثقة بينك وبين شيخك فهذا لن تنتفع به ولن تستفيد منه. ماذا تريد منه إذا لم يكن أمينا؟ إذا كان متهما عندك خلاص اذهب، لأنه ما يمكن تقع كلمة منه في نفسك أصلا. أنا لا يمكن أتأثر بكلمة كذاب، ما أدري كيف يكون الطالب عند شيخ يعلم كذاب، لكن يقول نعم أنا أعلم كذاب ولكن عنده علم. أنا ما أدري، والله أنا ما أدري، ما أدري نفوس هؤلاء فين. يعني أنا أجلس أمام شيخ كذاب، والله لو أتاني بالعلم كله والله ما يمكن تقع كلمة في نفسي. شيخ ساقط، شيخ ساقط، كيف أتلقى عنه أنا؟ فلو كان متهما، لو اطلعت على رقة دينه، إنسان مثلا أكل أموال الناس بالباطل يصبح شيخا، وهذا فعلا قطعي، ليس إنه الشيخ مثلا يتأول وأنت تجعل هذا من أكل أموال الناس بالباطل، لا أنا أتكلم في الأمور القطعية. وليس إن الشيخ مثلا قد ينسى ويحدث بحديث ثم ينسى فتقول أنت شيخي كذاب، لا لا أقصد هذا، إنما الأشياء فعلا التي توافر فيه و وجدت بالفعل. نعم.
روى بإسناده رحمه الله تعالى عن فضالة الشحام قال: كان الحسن إذا دخل عليه إخوانه أتاهم بما يكون عنده، ولربما قال لبعضهم: أخرج السلة من تحت السرير، فيخرجها فإذا فيها رطب فيقول: إنما ادخرته لكم. روى بإسناده رحمه الله تعالى عن الأعمش قال: كنا نأتي خيثمة فيقول: تناول السلة من تحت السرير، فأتناولها وفيها خبيص، فيقول: إني لست آكله ولكن أصنعه لكم. قلت:
يعني أنا لست آكل هذا ولكنما أصنعه لكم، تحبونه أنتم. فيكرم طلبة العلم، يكرم طلبة العلم. نعم.
قلت: وخدمة الفقيه أصحابه بنفسه مما يصفي منهم المودة ويلقي في قلوبهم له المحبة.
ما هو أكبر.
رابي إسنادي
يعني رحمه الله أيضا عن شيخي شيخ صالح أطرم، هو الحقيقة على رأس من استفدت منه تربويا. فكنا استدعاني إلى مكتبتي يعني يوما أقرأ عليه بعض الأبحاث، لأنه كان ما قلت لكم كان كفيفا. ولما دخل الخادم بالشاي أبى الشيخ إلا أن يصب الشيخ الشاي بنفسه. أقول يا شيخ، لأن طبعا الشيخ كفيف، فهو يجعل علامة في الكأس هو ويصب، ويجعل علامة يعني ما معلومة عند إمام بقى بالسخونة ولا ما أدري، المهم ويصر الشيخ يصب الشاي بنفسه مع كوني كفيفا. سبحان الله، هذه تترك نفسه، هذه ممكن تتكبر يوما ما على طالب. يعني من أنت ومن هؤلاء؟ قمم كبار العلماء، من كبار العلماء. وكان الشيخ والشيخ الفوزان يقدر الشيخ الأطرم ربما لا يقدم عليه فيما أعلم من تقديره له، يقدرون جدا الشيخ الأطرم، لأنه كان نحسبه صادق اللهجة، وكان قويا في المنهج، وكان صاحب تربية عظيم جدا، رجل تربوي من الطراز الأول. سبحان الله، ونفعنا له بنفع عظيما. نعم.
روى بإسناده رحمه الله تعالى عن أبي قتادة قال: قدم وفد النجاشي على النبي صلى الله عليه وسلم فقام يخدمهم، فقال أصحابه: نحن نكفيك يا رسول الله. قال: إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين، وإني أحب أن أكافئهم.
نعم.
روى بإسناده رحمه الله تعالى عن محمد بن القاسم بن خلاد قال: قيل لرجل: بما ست قومك؟ قال: ما ستهم حتى صرت عبدا لهم.
الله أكبر. نعم، لأنه لما خدمهم بجلوه وقدروه وعرفوا تواضعه فتواضعوا. نعم.
وربي إسناده رحمه الله تعالى عن الأعمش قال:
كوني له أمة يكن لك عبدا. نعم. وكن أيضا متواضعا لزوجك متلطفا معها تأسرها وتعطيك ما لا تتوقع. نعم. كن منصفا مع خصمك تكسر حدته. نعم.
روى بإسناده رحمه الله تعالى عن الأعمش قال: كنت آتي مجاهدا فيقول: لو كنت أطيق المشي لجئتك.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
روى بإسناده رحمه الله تعالى عن الأعمش قال: قال لي مجاهد: لو كنت أطيق المشي لجئتك. قال: والمستحب أن يخاطب من خاطب منهم.
أصلا يأتي الطالب الشيخ، لكن هذا من باب المؤانسة ولين الكلام والتواضع. لو كنت أطيق المشي، وهو مجاهد تلميذ ابن عباس، لجئتك. نعم.
روى بإسناده رحمه الله قال: والمستحب أن يخاطب،
لكن تجد الشيخ ما يتكلم مع هذا، كلم فلانا يأخذ الموعد، ما أحد يكلم الشيخ، الشيخ يقول أذكار، الشيخ طالع من هذا وسع، ما أحد يكلم، ما أحد يفعل، ما أحد كذا، ما أحد كذا، حتى يصبح كبابا النصارى عندهم، يعني باباهم هم. وليست هذه من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نعم، يدفع ما يرهق الشيخ، يمنع ما يؤذي الشيخ، لكن أن تمنع الشيخ من أن يلتقي بطلابه، أن يستمع من هذا. ربما أنا أقول شيء للشيخ ما أقوله لوسيط الشيخ، لوسيط الشيخ. نعم.
والمستحب أن يخاطب من خاطب منهم بكنيته دون اسمه، فقد أخبرنا وراء بإسناده عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكني أصحابه إكراما لهم وتسنية لأمورهم واستلانة لقلوبهم، وينبغي، قال، وينبغي أن يتفقدهم ويسأل عمن غاب منهم.
نعم.
روى بإسناده رحمه الله تعالى عن محمد بن عمر قال:
في الوقت الذي يكرم الطالب يكنيه أو كذا، هو ربما لا يذكر لقبه، هو ما يقول مثلا الشيخ فلاني أو يقول عالم الفلاني أو إلى آخره، فإن العلماء يتواضعون ولا يقولون شيئا من هذه الألفاظ. ابن إبراهيم، يذكرون ابن إبراهيم واضطر يوما إلى أن يكلم صاحب الفندق، كان فيه يعني لقاء في الفندق بينه وبين أحد المسؤولين الكبار، فيقول: ما صاحب الفندق من؟ فيقول: محمد. محمد من؟ ابن إبراهيم. من محمد بن إبراهيم؟ محمد بن إبراهيم. حتى اضطر، ما عرف إلى الشيخ محمد بن إبراهيم اللي هو المفتي، وكان كارها لذلك، وكان كارها لذلك. إنما بعض الإخوة لا يتنازع عن أن يقول: معك الشيخ فلان أو معك الشيخ علان، وهو ما زال طويل بعلم. أيضا ما نذكره شيخنا، نخلي بقى المرة هذه نذكر محاسن شيخنا الشيخ الأطرم. كنت أجريت عملية جراحية وأنا في المستشفى، فالمهم التليفون هذا ضرب فرن، فرفعت السماعة قلت: من؟ قال: صالح. معك صالح. قلت: صالح من؟ قال: صالح، صالح الأطرم، شيخنا صالح الأطرم. سبحان الله، ما قال مثلا معك هقول إيه، معك الشيخ صالح ولا معك، معك صالح، 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 تجاوز 70 سنة. سبحان الله. نعم. تأتي أنت بقى تقول معك الشيخ هشام، لا يمكن، هذه تربية لك، يمكن، لا يمكن، لا يمكن، إلا شيء بقى خلاص تضطر، قد يضطر إليه الواحد من يعني الشيخ من هؤلاء، يعني تعريفا به فقط، باب التعريف. ولهذا شوف توقعات ابن باز، ابن عبد العزيز بن عبد الله بن باز، توقعات العثيمين محمد ابن صالح العثيمين، ما تجد واحد يقول الشيخ فلان أبدا، ما تجد واحد يقول الشيخ فلان. نعم.
قال: وينبغي أن يتفقدهم. نعم. ويسأل عمن غاب.
نعم.
منهم.
نعم. نعم، هم يقولون أنت، وربما أنت تقول لفلان يا شيخ وكذا، لكن أنت ما تقول عن نفسك هذا، يعني أنت ما تقول إلا من باب تعريف، من باب تعريف، يعني لا تعرف إلا بهذا. يعني مثلا واحد مثلا مثلا معك تقول أنا مجاهد، وهو عارف الشيخ مجاهد، هو عارف الشيخ مجاهد، مثلا مجاهد من؟ مجاهد يا أخي، مجاهد، معك الشيخ مجاهد، خلاص هو عارف كده، فيكون هذا من باب يعني التعريف الذي تكرهه أنت. هذا ليس، لا يقال يعني أنه حرام إلا إذا طبعا صاحبه عجب، ولكن يا أخواني هذا يكون من باب التواضع والتربية، ولا شك أن العلماء يربون بمثل هذا، العلماء يربون بمثل هذا، مثل ما يربي العلماء على منع المدح في الوجه وإن كان جائزا لمن لا يخشى عليه، لكن وما يدريك العالم يريد أن يربي، يسد الباب، يسد الباب. ولربما إذا مثلا قيل هذا مثلا محاضرة اليوم مع شيخ العلامة فلان الفلاني أو كذا، عضو كذا وكذا، ربما يعني لو سكت ليس هذا إثما ولا شيء، لأنه هو عالم فعلا، لكن هو لا يطرق مثل هذه المسألة حتى ينبه على مثلا منع هذا أو كذا، حتى نتربى نحن، أمثالنا من الصغار يتربون على مثل هذا، فتتربى على تواضع شيخك، تتربى على خفض جناحي ولين جانبه، تتربى على هذا. ما هي هذه الأشياء إخوانا التي لا توجد في الكتب، هذه لا توجد في الكتب. ولهذا ليس فقط أن الشيخ ييسر لك العلم، بل ويعطيك العمل، ويعطيك العمل. ولهذا الرحلة في طلب العلم على يد العلماء ليست فقط لأخذ مسائل، وإنما كذلك لأخذ أمور عملية لا يمكن أن تحصلها بعيدا عن درس الشيخ، ما يمكن. نعم.
قال وينبغي أن يتفقدهم ويسأل عمن غاب منهم. وروى بإسناده رحمه الله إلى محمد بن عمر قال كان ابن أبي ذئب إذا جلس إليه رجل فافتقده سأل أهل المجلس ما فعل صاحبكم، فإن قالوا ما ندري قال أين منزله أين منزله، فإن قالوا لا ندري ضجر عليهم وقال لأي شيء تصلحون، يجلس إليكم رجل لا تدرون أين منزله، إذا اعتل لم تعودوه، وإن كانت له حاجة لم تعينوه، فإن عرفوا منزله قال قوموا بنا إليه حتى نأتيه في منزله فنسلي به ونعوده.
نعم.
وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن أبي الحسن
النبي صلى الله عليه وسلم لما فقد كعب بن مالك لما ذهب قال أين كعب، وكذلك لما فقد ثابت بن قيس قال أين ثابت. نعم. فالذي له معهود من الحضور أو كذا إذا فقد تسأل. نعم. هذا غالبا يكون في من له حضور ولازم الحضور فلهذا تسأل، أما مثلا من يأتي في الشهر مرة فهذا غيابه معتاد، أما من لم يكن غيابه معتادا فإنك تسأل عن أخيك. نعم.
روى بإسناده رحمه الله تعالى عن أبي الحسن
جماعة المصلين هذا يعتاد الصلاة معك دائما، يعتاد الصلاة في المسجد دائما والصف الأول وكذا، فإن فقدت يوما أو يومين تسأل عنه لأنه ليس من عدس أن يغيب. نعم.
روى بإسناده رحمه الله تعالى عن أبي الحسن محمد بن جعفر التميمي الكوفي كان رجل من أهل السواد يلزم جعفر بن محمد ففقده فسأل عنه فقال له رجل إنه نبطي يريد أن يضع منه، فقال جعفر أصل الرجل عقله وحسبه دينه وكرمه تقواه والناس في آدم مستوون.
نعم. هذه كلمة عظيمة، أصل الرجل عقله وحسبه دينه وكرمه تقواه، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم.
وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تدع التقوى اتكالا على الحسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك اللعين أبا لهب. قال البغدادي رحمه الله تعالى باب آداب التدريس. إذا أراد الفقيه الخروج إلى أصحابه ليذكر لهم دروسهم فينبغي له أن يتفقد حاله قبل خروجه، فإن كان جائعا أصاب من الطعام ما يسكن عنه فورة الجوع، فقد أخبرنا
لأن هذا قد يختصر به المجلس أو لا أو لا يركز في تدريسه، فإذا كان الإنسان ممنوعا أن يصلي مع حضور الطعام إذا كانت نفسه تتوق إلى ذلك فكذلك العلم وكذلك القضاء كما جاء في الصحيح من حديث أبي بكرة فلا يقضي بين الاثنين وهو غضبان، وقاس العلماء عليها كل شاغل يشغل عن القضاء واستيفاء الاستماع إلى الخصمين لأنه قد يكون مستعجلا، كذلك أيضا إذا كان يحتاج إلى الخلاء، كذلك إذا كان جائعا، فكل مانع من هذه الموانع التي تمنع الإنسان من أن يتقن حكمه أو أن يتقن تعليمه فإنه لا بد أن يتخلص منه أولا. نعم.
روى بإسناده رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل عنه حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة.
نعم.
قال رحمه الله وإن كان حاقنا قضى حاجته فقد أخبرنا. وروى بإسناده رحمه الله عن عبد الله بن الأرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة وأراد الرجل الخلاء بدأ بالخلاء. نعم. وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن أبي علي الربعي الهاشمي من ولد ربيعة بن الحارث قال حدثني أبي عن جدي عن أبيه قال سئل علي بن أبي طالب عن مسألة فدخل ثم خرج فأجاب وأحسن، فقال له يا أمير المؤمنين عهدي بك إذا سئلت عن مسألة كالسكة المحماة فما بال هذه المسألة تأخرت عن جوابها، فقال كنت حاقنا ولا رأي لحاقن.
نعم.
ثم قال وأنشد أبياتا. قرأ يا شيخ. قال إذا المشكلات تصدين لي كشفت حقائقها بالنظر، وإن برقت في مخيل الصواب عمياء لا يجتليها البصر، مقنعة بغيوب الأمور وضعت عليها صحيح الفكر، لسان كشقشقة الأرحبي وكالحسام اليماني الذكر، وقلب إذا استنطقته العيون أبر عليهما بواه درر، لست بإمعة في الرجال يسائل هذا وذا ما الخبر، ولكنني مذرب الأصغرين أبين مع ما مضى ما غبر. قال البغدادي رحمه الله: وإن كان ناعسا لأمر أسهره أخر تدريسه في تلك الحال وأخذ حظه من نومه، فقد أخبرنا وروى بإسناده رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب ليستغفر فيسب نفسه. قال رحمه الله: ولا يخرج إلا طيب النفس فارغ القلب.
إذا يلزم النشاط في الشيخ وفي الطالب، فإن لم يستطع الشيخ أن يتم درسه لغلبة نعاس أو لشدة إرهاق فلا يتم درسه لأنه لن يكون نشيطا. كذلك الطالب إذا حصل له نعاس غير موضعه أو غسل وجهه أو جدد وضوءه أو غير ذلك بما يبعث النشاط مرة ثانية. نعم.
قال: ولا يخرج إلا طيب النفس فارغ القلب من كل ما يشغل السر، فإذا صار إلى مجلسه واجتمع إليه أصحابه فلا يخلو من أن يكون عادته أن يذكر للجماعة دروسا مختلفة، لكل طائفة منهم درسا، أو يذكر لجميعهم درسا واحدا هم فيه مشتركون وعلى اختياره متفقون، فإن كانت دروسهم مختلفة قدم من كان السبق له لما أخبرنا.
يعني هذا سيأتي يقرأ عليه مثلا وليكن في عمدة الأحكام، وهذا يأتي يقرأ عليه مثلا في الوسطية، وهذا يقرأ. فإذا كانت القراءة فردية، إن كانت القراءة فردية هذا يقرأ وهذا يقرأ وهذا يقرأ كل واحد على حدة، هذا معنى أنه يجعل كل واحد درسا، أي قراءة يريدها الطالب يقرأها عليه، فهنا يقدم الأسبق. يعني من حضر المجلس أولا، وهل يقدم الأفضل؟ ربما يكون طالبا نجيبا أو مقدما عند الشيخ، فهل يقدم الأفضل الذي يظهر أنه يقدم الأسبق بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، فهؤلاء يبادرون إن كان فاضلا بادر. نعم.
ربي
أما إذا كان الدرس عاما للجميع فإن وقع الدرس عاما للجميع. نعم.
ربي إسناده رحمه الله تعالى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخطى إليه رجلان، رجل من الأنصار ورجل من ثقيف، فبدره الأنصاري، فوقف الثقفي في حديثه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأنصاري قد سبقك. فقال الأنصاري: يا رسول الله، هو في حل لعله حل أم حل
أو حل مثلا
وفي حل لعله أعجل مني، فإن كان قال رحمه الله: فإن كان الأصحاب في السبق متساوين قدم ذا السن منهم لما أخبرنا. وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج أنهما حدثاه أو حدث أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود أتيا خيبر في حاجة فتفرق في النخل فقتل عبد الله بن سهل، فجاء أخوه عبد الرحمن بن سهل وابن عمه محيصة وحويصة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكروا أمر صاحبهم، فبدأ عبد الرحمن يتكلم وكان أقرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكبر.
يعني قال يحيى: قدم الأكبر. نعم.
قال يحيى: الكلام للكبير.
نعم.
قال البغدادي رحمه الله: وإن كان ما يذكره درسا واحدا لجميعهم فإنه يأمرهم بأن يتحلقوا ويجلس في وسطهم بحيث يبرز وجهه لكلهم.
نعم. ومن هنا لو اتخذ مكانا مرتفعا حتى يراه الناس فليس هذا مما يصادم التواضع، وعليه فلا ينافي هذا أن يتخذ كرسيا. ما جاء في الصحيح أن عربيا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه فقال: أيكم محمد؟ قالوا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فجاء فسأله. قال العلماء: معنى هذا أن النبي لم يكن يتخذ مجلسا خاصا يتميز به عن أصحابه، فيحمل هذا على أنه لم يكن هناك داع، وإلا النبي قد اتخذ منبرا لما صنع له المنبر، قد اتخذ منبرا وعلاه وهو يخطب، ولا فرق بين أن يتخذ الإنسان منبرا في الخطبة أو أن يتخذ منبرا أو كرسيا في التدريس، فالعلة واحدة، والجمع بينهما أن يسهل على الطلاب متابعة شيخه. ومما يدل على ذلك أيضا ركوبه صلى الله عليه وسلم في الحج، فإن النبي ركب الناقة ليراه الناس، لأن هذا أرفع له، فيراه الناس فيقتدون به صلى الله عليه وسلم، وعليه يفضل أن يكون الحديث في المكبر حتى يسمعه الناس. فإذا كان جلوس الإنسان على مكان مرتفع ليراه الناس من هديه صلى الله عليه وسلم، فكذلك أيضا يدخل في هذا ماذا؟ رفع الصوت حتى يسمعه جميع الناس. فهذا من الأمور الفاضلة، من الأمور الفاضلة. ولهذا كانوا يترخصون في وضع المآذن على المساجد حتى يسمع الناس صوت المؤذن، وما قالوا هذا من الإسراف. فإذا كان هذا في ارتفاع المئذنة لكي يسمع المؤذن أكبر قدر من الناس، فكيف بالمكبر؟ نعم.
روى بإسناده رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري قال: جلست مع،
وهل يدخل في هذا كذلك الكاميرات؟ إذا كان الإنسان يجعل كاميرا اللي هي ناقلة للصورة مثلا خارج المسجد أو في قاعات مختلفة أو إلى آخره، هل يدخل في هذا أيضا يكون من باب يعني المتابعة للشيخ أو كذا؟ لو لم تكن مسألة التصوير لكان هذا أمرا يدخل فيه أيضا، لكن اختلف العلماء في هذه، هل هذه من الصورة الممنوعة أو هي من الصورة الجائزة، من الصورة الممنوعة أو من الصورة الجائزة، وبشرط أن تكون عند النساء، فهي عند النساء الصوت يكفي فقط، وليس هناك حاجة إلى أن تضع شاشات عرض للنساء، إلا إذا كان في جامعة مثلا ويدرس المدرس للنساء عبر غرف، ويحتاج النساء إلى أشياء لتعلم هذه الأشياء لأنها أشياء عملية مثلا أو كذا، فيقوم بها المدرسون، هذا لا بأس به. نعم. لكن مسألة بقى التصوير هذه مسألة أخرى، عند من يمنع التصوير أيا كانت الصورة فيمنع هذه، والراجح من قولي أهل العلم أن مثل هذا جائز طالما أن الصورة هذه الصورة ليس لها جرم وتحبس كما هي، تكون قائمة صورة إلا أن تقطعها فهذه لا تناولها التحريم، وهذه تكون كصورة المرآة لا فرق. نعم.
روى بإسناده رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جلست مع عصابة من ضعفاء المهاجرين، إن بعضنا ليستتر ببعض من العري، وقارئ يقرأ علينا فنحن نستمع إلى كتاب الله، إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس وسطنا ليعدل نفسه بنا، ثم أشار بيده فاستدارت الحلقة وبرزت وجوههم له. قال البغدادي رحمه الله: ومن كان أكثرهم علما وأسرعهم فهما فإنه يقربه ويدنيه ويجعله مما يليه، فقد أخبرنا،
هذا في أصل المجلس، يعني في أصل المجلس، فلو رأى الشيخ مع وجود الجميع أن يقرب من يقرأ، من له حاجة، من هو أفهم، من إلى آخره، يعني من يحتاج إليه في الدرس، فهذا لا بأس به، ولا يكون هذا تقديما بغير حاجة. ولهذا لا زال المشايخ ولا زال العلماء عندهم هذا، اللي بيقرأ أمام الشيخ، اللي بيقرأ أو ما من يحتاج إليه في الدرس أو إلى آخره، يكون بين يدي الشيخ، لأنه مثل الإمام، مثل الإمام في الصلاة، فإنه إن كان وراءه أولو الأحلام والنهى فهؤلاء ربما طرأ للإمام شيء فيسدونه يسدونه ويعالجونه. فمن يخلف الإمام إذا خرج مثلا، ومن يرد على الإمام إذا مثلا اختلطت عليه القراءة، ومن يسبح له إذا سهى، فيكون وراءه من هو عالم بذلك. كذلك أيضا في حلقة العلم فيكون قريب منه من ينتفع به في الدرس. نعم.
روى بإسناده رحمه الله تعالى عن أبي مسعود الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. نعم. ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الخطيب رحمه الله: وإذا جلسوا حوله فليستعملوا الوقار والصمت. فقد أخبرنا وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن أسامة بن شريك قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوله كأن على رؤوسهم الطير.
نعم.
قال: وليكن أول ما يفتتح به الكلام بعد التسمية الحمد لله. فقد أخبرنا وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أقطع. قال رحمه الله: ثم يتبع ذلك بذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه. فقد أخبرنا وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك، قال: لا أذكر إلا وذكرت معي، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله.
فالمستحب أن يبدأ درس بها بالبسملة والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أو يقول نحو من هذه الصيغ التي فيها الجمع بين البسملة والحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
رواه إسناده رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلس قوم مجلسا لا يذكرون الله ولا يصلون فيه على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة، وإن دخلوا الجنة يرون الثواب.
نعم.
قال رحمه الله: ثم يذكر لهم الدرس على تمكث وتؤدة من غير إسراع وعجلة. فقد أخبرنا وروى بإسناده رحمه الله عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسرد الكلام كسردكم، ولكن كان إذا تكلم تكلم بكلام فصل يحفظه من سمعه.
نعم.
وروى بإسناده
يعني
رحمه الله
لا يدخل الكلام بعضه في بعض، إنما يميز حيث يفهم المستمع، وربما أعاد الكلمة ثلاثة لتفهم عنه الكلمة المهمة. وعليه يفهم الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم كلمة أعادها ثلاثا، ليس معناه أن كل كلمة يعيدها النبي ثلاثا، لكن إذا تكلم كلمة مهمة يريد النبي أن تفهم عنه أعادها ثلاثا. نعم.
روى بإسناده رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الناس التشهد على المنبر كما يعلم المكتب الغلمان.
نعم.
وإن كان البيان يتضح بعبارة يغلب الحياء ذاكرها فعلى الفقيه إيرادها ولا يمنعه الحياء منها.
وإن كان البيان يتضح بعبارة يغلب الحياء ذاكرها فعلى الفقيه إيرادها ولا يمنعه الحياء منها، لأنه يترتب عليه الحكم. أما إذا لم يترتب عليه الحكم وليس فيها زيادة بيان فالبعد عن هذه أفضل. فاستعمال الكناية وترك الصريح أنسب ما لم يتوقف الحكم والبيان على الصريح. ومن هنا جاء حديث ماعز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في موضع يريد أن يستفصل استفصالا يقيم به حدا، حيث إن لفظ الزنا عام يطلق على زنا العينين وعلى زنا اليدين وعلى زنا الرجلين وعلى زنا الفرج، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يميز له زنا الفرج الذي يقوم به الحد، إنما الثاني يتعلق بالإثم، فالعينان تزنيان وزناهما النظر يأثم، لكن يقام عليه الحد؟ لا، ما يقام عليه الحد. واليدان تزنيان وزناهما البطش، لكن هل يقام عليه الحد؟ ما يقام عليه الحد. هو أراد أن صلى الله عليه وسلم أن يستفصل استفصالا يترتب عليه حصول شرط إقامة الحد. فإذا الأصل هو ماذا؟ الأصل أن الإنسان في مثل هذه الألفاظ لا يلجأ إلى التصريح، إنما يلجأ إلى الكناية، خصوصا الكناية المفهومة، يعني تتكلم عن الجماع، تتكلم عن كذا، هذه الكناية مفهومة ولا إشكال فيها، ولا إشكال في هذا. لكن تحتاج إلى صريح هذه الأشياء بحسب عادة القوم، وهو معتاد عندهم. يعني من هذا إذا كان الإنسان يحتاج إلى إقامة حد، نعم، فتستفصل سواء في حد زينة أو في حد مثلا قذف. هناك ألفاظ قد لا يعتبرها العرف قذفا، وقد يعتبرها عرف آخر قذفا، على حسب. نعم.
رابي إسناده رحمه الله تعالى عن حسين المزني قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه على المنبر: أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقطع الصلاة إلا الحدث، لا أستحييكم مما لا يستحي منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: والحدث أن يفسو أو يضرط، وينبغي، قال: وينبغي أن يكون ما يذكره مقتصدا، ويتجنب الإطالة لئلا يؤدي إلى الضجر والملالة. فقد أخبرنا
لا سيما في الموعظة، فإن الموعظة قائمة على الاختصار، قائمة على سيعظهم بما يناسب في دقائق. أما مدارسة العلم ومباحثة المسائل هذه تحتاج إلى إطالة، لأن موضع التدريس بخلاف موضع الموعظة، سواء كان في زمن الموعظة أو كان في أيضا مراتها وعددها. ولهذا جاء في الصحيح أنهم قالوا: يا أبا عبد الرحمن بن مسعود، ما يمنعك أن تذكرنا كل يوم؟ وكان يذكرهم كل خميس. قال: يمنعنا من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة، فأنا أتخولكم بها كما كان النبي يتخولنا. هذه بالنسبة للمواعظ، يعني المواعظ لا تأتي كل صلاة موعظة، فإن هذا قد يمل للناس، بخلاف تدريس العلم. بعض الناس ما فهم الفرق، فيأتي إلى تدريس العلم ويجعل مدارسة العلم كل يوم أن هذه ما يخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، الموعظة شيء وتدريس العلم شيء آخر. كذلك عدد الساعات وزمن الموعظة يختلف عن زمن التدريس. زمن التدريس ولو جلست طوال اليوم، طالما أن الطالب يتلقى وطالما أن الحاجة قائمة، مثل ما يدرسون في المدارس بالسبع ساعات أو ثمان ساعات وربما إلى عشر ساعات. والآن أضافوا أيضا وقتا غير وقت الدراسة، وهو وقت الإشراف على الطلاب في حل واجباته. يعني صار اليوم الآن في بعض المدارس المتقدمة، الآن في بعض المدارس ربما يكون اليوم كاملا، فيدخل الطالب في أول الأسبوع ويخرج لأقربائه في آخر الأسبوع، إقامة كاملة في المدرسة، إقامة كاملة. بعد الدراسة يأتي أيضا مشرفون يقومون على حل واجباته ومتابعته في هذا وكذا وكذا إلى آخره. فمسائل التدريس غير مسائل التدريس الإقراء، ولهذا لا زال أهل العلم على هذا المنحى. فإذا التدريس يوميا أو الإطالة في التدريس إذا كان هذا ما يناسب الطلاب أو كان هذا مما يحتاج إليه الطلاب فهذا لا بأس به. أما الموعظة فإنها تختصر الموعظة تختصر، ويتفقد الرجل أصحابه بالموعظة. أما كتدريس علم فإن التدريس يختلف حاله كما كان عليه السلف الصالح رحمه الله. لو أن الأمة ما تعلمت إلى كل خميس أو كل أربعاء أو كل اثنين، ما حاجت الأمة إلى ذلك، لا شك أنه يتعطل منافع كثيرة في هذا الباب. يبقى هناك فرق يا أخواني بين الموعظة وبين التدريس. أيضا التدريس لأناس لا يقبلون أو التدريس لأناس يقبلون تختلف أيضا. يعني بعض الناس قد يكون لا يتحملون أن تدرسهم ساعة، فدرسهم ربع ساعة. زي العوام مثلا، ممكن تعقد لهم درسا في الفقه بعد العشاء مثلا يوميا، لكن يوميا تجعل هذا خمس دقائق. مسألة صفة الوضوء الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس دقائق. غدا مسألة مثلا صفة التيمم خمس دقائق مثلا. الثالث مسألة معنى شهادة لا إله إلا الله. الرابع مسألة معنى شهادة محمد رسول الله. فهذا لا إشكال فيه أيضا، ولو تابعت ذلك يوميا لا إشكال في ذلك، هذا من باب التعليم. نعم.
رابي إسناده رحمه الله تعالى عن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهية السآمة علينا.
أما التعليم النبي على مدار يقظته يعلم 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 حتى كانوا يأتونه ليلا ليتعلموا منه صلى الله عليه وسلم. هذا ابن عباس ينام عنده رضي الله عنه ليأخذ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما يأخذ، وهذا ابن عمر وخالد وكذا يدخلون أيضا بيت النبي بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون منها. هذا يدخل في يوم حفصة، هذا يدخل في يوم ميمونة. نعم.
رابي إسناده رحمه الله عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس عليكم بالقصد، عليكم بالقصد، فإن الله لا يمل حتى تملوا.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد رخص في الإطالة، وقد رخص في الإطالة،
وقد رخص في الإطالة إذا دعا إلى ذلك داع.
وقد نعم. رخص في الإطالة إذا دعا إلى ذلك داع.
ومن الدواعي التعليم، تربية الأمة وتعليم الطلاب، فإن هذا يحتاج إلى طول المدرسة حتى يحصل الانتفاع في وقت قصير قدر الإمكان، مثل المدارس والجامعات وكذا. نعم نعم، تؤدى يعني بالرفق والقصد والتؤدى ومراعاة المستمع. نعم.
رابي إسناده رحمه الله تعالى عن أبي زيد قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، نزل فصلى ثم صعد فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس، فأخبرنا بما كان وبما هو كائن فأعلمنا أحفظنا.
نعم. ثم إن الواحد من الطلاب إذا كان عنده عذر خاص، مثلا غلبه نعاس أو عنده إرهاق أو عنده شيء، فإنه ينصرف ولا إشكال، مثل صلاة النافلة. فإنك لا تراعي المأمومين من جهة المشقة هذه، لأنه بإمكانهم أن يجلسوا بخلاف صلاة الفريضة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا صلى أحدكم نفسه فليطول ما شاء، إلا إذا رعى مثلا هذه مصلحة في بعض الأوقات، إذا لم يكن إلا هذا المسجد فقط والناس أهل حرف وأهل صنعات ولا يستطيعون المداومة مثلا معه على صلاة التراويح إذا أطال، فلا بأس أن يجمعهم أيضا على صلاة مقتصدة. فالشيء الذي فيه بحبوحة لا يراعى فيه ما يراعى في الشيء الذي يلزم به جميع الناس. فدروس العلم فيها بحبوحة، فلا تأتي أنت مثلا تقول: والله الشيخ مثلا يحدد حتى ننعس، حتى تنعس أنت مش حتى ينعس الجميع، فالجميع محتاج. أنت عندك نعاس خلاص تنصرف أنت، عندك اليوم مشوار انصرف أنت، فإن الضعيف والمريض وذا الحاجة يجد بحبوحة. إنما في صلاة الفريضة أي بحبوحة؟ مأمور أن يأتي الجماعة ومأمور أن يصلي وراء الإمام، فلهذا ينبغي على الإمام أن يراعي حال الناس في هذا الباب. أما في الباب الذي يكون فيه تعليم، يكون فيه مثلا صلاة نافلة، يكون فيه كذا وكذا، مثل هذا الباب لا يراعى فيه ما يراعى فيما يتعمد الناس في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وإن اقتضى ما يذكره تشبيه الشيء بنظيره ليقرب الأفهام على المتعلمين فعل ذلك.
نعم. مثال يعني احتياجه إلى الأمثال، الشيخ يحتاج أمثال، إلى ضرب أمثال، ضرب قصص لعبرة. نعم. الاستدلال العقلي أحيانا ليتمكن من النقل. نعم.
رابي إسناده رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة حتى يقاتل الترك صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الأنف
الآنف
ذلف الآنف كأن وجوههم المجان المطرقة
المطرقة، يعني يبين صورة هؤلاء. نعم.
رابي إسناده رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
كذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال الرجل بأن امرأته قد ولدت ولدا يخالف لونه لون أبنائه، فقال: ألك إبل؟ قال: نعم. قال: ما لونها؟ وهكذا. فقد يحتاج العالم إلى تقريب المسألة بضرب المثال أو بذكر صفة معلومة عند الناس كأنها شوك سعدان أو بني سعدان أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
روى بإسناده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين عراض الوجوه، كأن أعينهم صدق الجراد، وكأن وجوههم المجان المطرقة. وروى بإسناده رحمه الله عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أختم 1000 نبي أو أكثر ما بعث الله من نبي إلى قومه إلا حذرهم الدجال، وإنه قد بين لي شيء لم يبين لأحد من قبلي، إنه أعور، وإن الله سبحانه وتعالى ليس بأعور، وإن عينه عوراء تخفي حدقة جاحظة كأنها نخاعة في حائط مجصص، وأخرى كأنها كوكب دري، وإنه يتبعه من كل لسان يدعوه كل قوم بلسانهم إلها. وروى بإسناده رحمه الله عن علي قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل الله الهدى والسداد، واذكر بذلك هداية الطريق وسداد السهم. قال: وإن لم يفهموا إلا بالتمثيل مثل لهم، كما أخبرنا. وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن عبد الله قال:
خط لنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط وسطه، وخط خطوطا هكذا إلى جنب الخط، وخط خطا خارجا، فقال: أتدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا الإنسان للخط الذي في وسط الخط، وهذا الأجل محيط به، وهذه الأعراض للخطوط تنهشه، وهذه الأعراض للخطوط تنهشه، إن أخطأه هذا نهشه هذا، وذاك الأمل للخط الخارج. وروى بإسناده رحمه الله عن حماد بن أبي سليمان قال: كنت أسأل إبراهيم عن الشيء فيعلم أني لم أفهمه فيقيس لي حتى أفهم.
نعم، لأن المطلوب من الشيخ البيان والتعليم والإيضاح، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. هذا البيان يكون بالدليل المنقول وبالدليل المعقول، يكون بالمثال، يكون باعتبار الحال، يكون بالقصة، وكل هذا قد جاء في كتاب الله عز وجل: وكل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فهذا من حسن عرض الشيخ أنه يستعمل ما يتضح به الحق أو ما يتضح به المراد بحسبه، فإن احتاج إلى مثال مثل، إن احتاج إلى قصة ذكر، إن احتاج إلى موقف ليقرب هذا إلى مفهوم المستمعين استعمل هذا الموقف، وهكذا. فالبيان متعدد، المهم ضابطه ألا يخرج عن الإيه؟ عن الحد المشروع، ولا يخالف دليلا صحيحا. نعم، ولهذا ذكر الله القصص وذكر الأمثال في القرآن. نعم. نعم.
يقول قوله صلى الله عليه وسلم: يلبسون الشعر ويلبسون الشعر، معناه يلبسون الشعر في مصر حبيبي، في الرواية الأخرى نعالهم الشعر، وقد وجدوا في زماننا هكذا، وفي الرواية الأخرى حمر الوجوه أي بيض الوجوه مشوبة بالحمرة، وفي هذه الرواية صغار الأعين، وهذه كلها معجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وجد قتال هؤلاء الترك بجميع صفاتهم التي ذكرها صلى الله عليه وسلم.
نعم،
صغار الأعين، حمر الوجوه، ذرف الآنف، عراض الوجوه، كأن وجوه المجان المطرقة، لم تعرف شعر كذا، وقاتلهم المسلمون مرات وقتالهم الآن، وصلى الله الكريم إحسان العاقبة للمسلمين في أمرهم وأمر غيرهم وسائر أحوالهم وإدامة رسلهم وحماية، وصلى الله على رسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي
صلى الله عليه وسلم.
حصل هذا يا شيخ،
حصل
بعض يقول نعم. يعني أنهم الآن الصين وما أشبه هذا وجوه كأن عزلنا
فيه، الله أعلم، يعني هي شعوب في أوروبا. نعم، والمغول. نعم.
قال: وأحسب أن إبراهيم أخذ هذه الطريقة عن علقمة بن قيس. روى بإسناده رحمه الله تعالى عن علقمة قال: إذا أردت أن تعلم الفرائض فأمد جيرانك.
أمد جيرانك وافترض. نعم.
قال فإذا فرغ أعاد.
مات عن كذا، مات عن كذا، جاري كذا مات عن كذا، يعني تضرب أمثلة يعني. نعم.
قال فإذا فرغ أعاد ما ذكره ليتقن حفظه عنه. وربي إسناده رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه. قال رحمه الله وأستحب أن يقرأ بعضهم سورة أو آيات من القرآن قبل تدريس الفقه أو بعده فقد أخبرنا. وربي إسناده عن أبي نضرة قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا تذاكروا العلم وقرأوا سورة. قال رحمه الله وليختم.
قال في الحاشية إسناده صحيح. قال وأستحب أن يقرأ بعضهم سورة أو آيات من القرآن قبل تدريس الفقه أو بعده. ثم ذكر عن أبي نضرة قال كان أصحاب رسول الله إذا اجتمعوا تذاكروا العلم وقرأوا سورة. إما قرأوا سورة يعني يتدارسونها يتفقوا ما فيها، لكن هل يستدل بهذا أنه أيضا المجالس لو اجتمع الناس في مجلس مثلا فبدأوا بقراءة القرآن أو ختموا بذلك هل يستأنس بهذه على صحة هذا الفعل؟ لا يبعد هذا، يعني هو لا يبعد هذا، لكن لا يعتاد لأن هذا لم يكن من عادة النبي مع أصحابه. لكن رأينا في مشايخنا من يفعل هذا زي الشيخ ابن باز فعل هذا بين يديه، فمثل هذا يتسامح فيه مشايخنا. نعم.
قال وليختم الفقيه مجلسه بما أخبرناه الحسن بن أبي بكر. وروى بإسناده عن أبي برزة الأسلمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المجلس فأراد أن يقوم قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. قالوا يا رسول الله إنك تقول كلاما ما كنت تقوله فيما خلا. قال هذه كفارة ما يكون في المجلس.
نعم.
قال ثم يعتزل الذين حضروا الدرس فيتذاكرونه ويعيد بعضهم على بعض. وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم وربما كنا نحو من 60 إنسانا فيحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقوم فنتراجعه بيننا هذا وهذا وهذا فنقوم وكأنما قد زرع في قلوبنا.
نعم ثبت. فالمذاكرة جيدة، مذاكرة تذكر مسائل المشتبهة، مثلا مسألة اليوم كذا الشيخ ذكر دليلا كذا، فتذكر هذه المسائل لتمتينها شيء طيب، ولربما الواحد قد يفهم خلاف المراد في الحلقة، فإذا حصل التذاكر بعد الحلقة رفع هذا الوهم وثبت العلم. نعم نعم. نعم هو ضعف هذا السند. نعم.
قال فإذا أتقن كل واحد منهم الدرس وحفظه فليكتبه ويكون تعويله على حفظه، فإن اضطرب عليه شيء من محفوظه رجع إلى كتابه فاستثبته منه، كما قال الخليل بن أحمد فيما أخبرنا. وروى بإسناده عن الخليل قال اجعل ما في الدفتر رأس مالك وما في قلبك للنفقة.
نعم.
وأنشد ليس
يعني
بعلم
أنك قد تنسى ما فهمته يوما ما، فإن رجعت إلى كتابك استفدت كثيرا. ولهذا لو كان لك شيخ ولك طلب على يديه من 10 سنوات ترجع إلى الدفاتر كأنك أنت ما كتبت هذا، يعني تطالع الكلام وكتابتك كأنك ما كتبتها يوما ما نسيت. فالتقييد مهم جدا جدا، وتستطيع أن ترجع إليه متى ما أردت. نعم. فلهذا قال اجعل ما في الدفتر رأس مالك لا يستغنى عنه وما في قلبك للنفقة، هذا زائد على رأس المال، حتى لو أنك غاب عنك شيء منه أو كذا فهذا لا يضرك لأنه لك أصل ترجع إليه. نعم.
وأنشد ليس بعلم.
تختلف أنت مع طالب فيما أفتى به شيخك من سنة فتقول لا لكن أنا دونت هذا موجود، هذا الشيخ قال نصا كيت وكيت وكيت، يكون هذا التدوين مما يحصل به الانتفاع. نعم.
وأنشد
لا تتكل على فهمك، فإن الفهم ينسى، ما تفهمه أنت اليوم ينسى غدا، فلا تعتمد على هذا فقط، فاجعل حواشي وتعليقات وكذا وكذا، هذه مهمة جدا، هذه مهمة. نعم. يعني الواحد سبحان الله بعض المواضع ندم ألم يكتب كل شيء، يعني كان مثلا ممكن واحد يختصر التعليقات، يحضر عند المشايخ يختصر التعليقات، لكن الآن سبحان الله اعتمادا على فهمي وقتها، لكن فهمك شيء ونقلك عن شيخك اختياره أو كذا شيء آخر. نعم.
وأنشد
نعم هو الراجح انه حسن، حيث كفارة المجلس يعني الراجح انه حسن، لكن هو لعله تكلم عن الإسناد الموجود. نعم. أو طريق. نعم.
وأنشد ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما وعاه الصدر. وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن الشاذكوني قال ليس العلم إلا ما دخلت به الحمام،
يعني العلم الذي تنسب أنت إليه يقال هذا عالم، ما يقال هذا عالم بدفتره، لما يقال هذا عالم بما في صدره، لكن انتفاع العالم بما في دفتره هذا مسألة أخرى. ولذا قال اجعل ما في الدفتر رأس مالك، فأنت تسجل وراء شيخك وتكتب، لكن يقال أنت عالم بكتابتك، يقال أنت عالم بمكتبتك، يقال أنت عالم بما في صدرك. ليس العلم إلا ما دخلت به الحمام، وأنت لا تدخل الحمام بأوراقك ولا كتبك، إنما تدخل الحمام بصدرك. وهذه مسألة مهمة جدا، خصوصا اليوم مع وجود الأجهزة التي تسهل البحث، فليس المحدث اليوم من يفتح جهازه يقول صحيح ضعيف، وليس العالم اليوم من يفتح جهازه فيقول قال فلان قال علان، إنما العلم في الصدر، إنما العلم ما كان في الصدر، فيقال هذا طالب علم قوي إذا كان مستحضرا للعلم في صدره، متدبرا إياه، فاهما إياه. نعم.
وليس يثبت الحفظ إلا دوام المذاكرة بالمحفوظ.
نعم.
ورى بإسناده رحمه الله تعالى عن ابن شهاب الزهري رحمه الله قال إنما يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة.
نعم.
قال وينبغي للمتفقه أن يرافق بعض أصحابه الذين يحضرون معه لسماع الدرس فيذاكر كل واحد منهما صاحبه، وأفضل المذاكرة أن تكون ليلا، فقد كان جماعة من السلف يفعلون ذلك.
نعم، كما قلنا من قبل أن يذاكر الطالب مع الطالب هذا لا بأس به، مذاكرة وتذكير وإيضاح، وقد يكون بعض الطلبة أنبه من بعض فيعلمهم، وهذا لا يقال في تصدر، هذا لا يقال في تصدر، لما تصدر أن يدرس يجلس هو مدرسا، فهذا له وقته حتى ولو كان الطالب عنده نجابة، فالنجابة شيء ومؤهلات التصدر شيء آخر، كما قلنا وكررنا كثيرا النجابة إنما هي أصل من أصول التصدر وليست هي جميع الأصول، فقد يكون نجيبا حافظا فاهما لكثير من المسائل، لكن ما زالت لبينته طرية، فلا يقوى على ما يقوى عليه المتصدر من الأمور التربوية ومن طرق أهل العلم في التدريس ومن التعامل مع مسائل النوازل ومن التعامل مع العلماء في زلاتهم، فقد يشرق ويغرب بالطلبة، يا شيخ نعم هذا الشيخ له فتوى، أمس الشيخ فلان له فتوى على النت، والله الشيخ فلان هذا سبحان الله أنا تتبعت بعض الفتاوى له وقلت إن الشيخ هذا يعني ما أدري، الله نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية، فقد يسقط رمزا من رموز الأمة، أو قد يقول يا أخي لا تشغل بالك، مثلا يكون واحد مثلا من أهل البدع وقع في شيء لا تشغل بالك بهذا، وأنا لا أريد أن أتعلم الحقيقة طريقة الجرح وما الجرح وكذا، أترك هذا الآن إلى غير ذلك. يعني هذا المتصدر وليس مؤهلا ولا يعي الجمع بين الجرح والتعديل، ولا يعي ضبط المسائل في هذه التربية، متى يقول للطالب إلزم العلم، ومتى يقول للطالب إلزم الحكم هذا وانشره في الناس، ما يدروا عن هذا، لأن هذه الأشياء ليست في الكتب، ليس يوجد منصوص هذا في الكتب مع كل معين ستتعرض له، إنها توجد القاعدة، وأنت كشيخ مطالب بأن تسقط القاعدة هذه على المعين الذي معك، على الحدث الذي معك. هذه ليست في الكتب، هذه ليست في الكتب. يا ترى ما تعلمته من قاعدة يتفق مع هذا الحال؟ يا ترى هذا المعين الذي تتكلم عنه هو المعين، هو يتبع القاعدة التي تتكلم عنها السلف أم ماذا؟ يعني كيف تجمع بين هذه الأمور؟ كيف تسقط هذه المسائل على الواقع إسقاطا لا يكون فيه شذوذ ولا علة ولا تناقض ولا تضارب؟ فيظن الناس إن مسألة التصدر هي فقط أن تحفظ مسألة، خلاص الحمد لله أن درس هذه المنظومة أو درس هذا الكتاب على شيخي وكذا والحمد لله، أو درسه وكأن التدريس ده مسألة يعني خلاص درس اقرأ وفسر معاني الكلمات وخلاص. لا، التصدر غير، تصدر غير، تصدر أوسع من مسألة الحفظ، أوسع. كم نفع الله أمة الإسلام بتدبر المحفوظ وأقيسه، ألحق النظير بنظيره، ما كل شيء دل عليه النص، ولا كل شيء ذكره لك أهل العلم نصا. نعم حذر أهل العلم من البدع، قالوا لا تؤكل لا تشرب، لكن المعين هذا كيف تتصرف معه؟ كيف تتصرف معه؟ هل وصل هذا المعين إلى درجة التبديع؟ هل هذا المعين يمكن أن نسلك معه بعض الأمور لتدفع شره ولا تدخل في باب المؤكلة والمشاربة؟ ماذا نصنع معه؟ هذا الحدث مثلا الذي حصل في الأمة، هل هذا الحدث يقتضي مثلا مشاركة زي اليوم المشاركة السياسية مثلا في كذا؟ لما تقرأ لأهل العلم هتجد كلاما واسعا جدا، في من يقول شارك ولا تترك، هذا يجب، زي ما واحد جايب مرة فتوى قال الشيخ فوزان يقول ما يجب كذا، زي ما عندك في الجرح والتعديل الشيخ الفوزان يقول انت علم الجرح والتعديل. طيب ما انت عندك فتوى، كيف تعامل مع هذه الفتوى؟ كيف تعامل معها؟ تنقلها لطلابك على انها ايه؟ على اللي ما في جرح ولا تعديل، وبالتالي الطلاب لا ينبغي ان يقولوا فلان مبتدع وفلان ضال. كيف والشيخ يقول في الفتوى الاخرى ان التحذير من البدعة هذا واجب؟ يبقى انت لم تفهم. فكونك الان عبارة عن حاوية تحفظ كلام اهل العلم، هذه مسألة طلب مش مسألة تصدر. الحافظ ليس يصلح للتصدر بحفظه فقط، التصدر باب آخر، تصدر باب آخر، باب فهم، باب تدبر، باب إسقاط على واقع، باب تعامل مع نوازل، باب تربية، باب طريقة، باب ارتفاع فوق المواقف و الأمور الشخصية، باب آخر، باب سمت، باب هدي، باب دل، باب تعامل مع الخلق. أسامة رضي الله عنه رأى الرجل هكذا يتبادل الضربات فعلاه فقال لا إله إلا الله فضربه، النبي ما قال هذا، النبي علم أسامة وعلم خالدا وعلم فلان وعلم علانا. عمر رضي الله عنه يراجع النبي يوم الحديبية، أبو بكر ما راجع النبي، النبي أبو بكر تلقى هذا. الصحابة حصل لهم يوما موت النبي صلى الله عليه وسلم، حصل أبو بكر حفظ الله به الأمة، تصدر أبو بكر، يتصدر الأمة، يتصدر أبو بكر طلعا الأمة. أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قبله. لو فعل أبو بكر ما فعل الصحابة، لو فعل أبو بكر ما فعل الأنصار في السقيفة، لو أن أبا بكر أنفذ جيش أسامة وترك قتال المرتدين. مسألة يا إخواني، الإشكال أن بعض إخواننا قد يحسبها حسبة بسيطة، يعني إيه المانع يا أخي؟ أنا درست كتاب هذا، أنا عندي علم في هذه هذا المتن أو هذه المنظومة، إيه الإشكالية يعني أتصدر؟ وإيه الإشكالية في هذا؟ الإشكالية خطيرة جدا، إشكالية كبيرة، كبيرة جدا. يعني من وقف في صيدلية يصرف الأدوية يبقى أغنى عن الطبيب، المقاول اللي بيشد الخشب والحديد وكذا في الكوبري أغنى عن المهندس. ايه يا اخوان، انتبهوا، مؤهلات التصدر غير، مؤهلات التصدر مؤهلات واسعة، واسعة، مؤهلات متعددة. هذه قد تبلغها وانت صغير، ليس باللازم ان تكون كبير السن، قد تبلغها وانت صغير وانت ابن 20، بس لأنك جمعت صفاتها، جمعت الصفات. يعني ما نقول انتظر ما تصدق إلا بعد 60 سنة، لا، قد تبلغ 70 سنة وأنت سفيه، ما تصبح تتصدر. يكبر معك هواك، ويكبر معك جهلك، ويكبر معك رأيك الذي قعدته لنفسك. وقد تكون صغيرا حافظا لهذه المسائل، مجربا معلوما مجازا من مشايخك، أو يطمئن إليك، يطمئن إليك. رجل صاحب سمت وهدي، رجل له طريقة، انتفع له مواقف تدل على رجحة عقله، إنما تتصدر مبكرا هذا يهلكك ويهلك الأمة معك. ما يصلح، ما يصلح أبدا. أي موقف يحتاج إلى عالم، يحتاج إلى خبير، يحتاج إلى واسع الأفق في التعامل. بعض الأمور سبحان الله، شوف زي ما أنت ترى أمامك، شوف ناس بلغوا شاب يعتبر في هذا، كل يوم الأمة تندم على اتباعها لهم. ليه؟ ما أحسن. شوف اسكندرية هذه لما نزلت إلى الميادين وكذا، وفيهم محمد إسماعيل، وفيهم ياسر برهامي، وفيهم سعيد عبد العظيم، كلهم كلهم بلا استثناء سقطوا سقوطا ذريعا، وتصرفوا تصرفات هوجاء. مرة يخرج أحدهم، لو اختاروا فلان هنخليها دم من الركب، هو نفسه بعد ذلك يبدو ان احنا اخطأنا. يبدو الأمة حقل تجارب، الأمة ما تصدر إلى العالم. أحمد قال يبدو نحن تسرعنا في موقف ضد الدولة العباسية، أو قال يبدو نحن تركنا هؤلاء خليفة وراء خليفة، كان يبغي أن نهيج الأمة عليهم حتى نقطع دابر المفسدين. يعني ممكن لفتة نظر فقط تضيع أمة وراءك، تضيع أمة وراءك. تعامل مع الأحداث، مع المواقف، إمتى توقف، إمتى تمشي، إمتى كذا، تتعامل مع هذا الحدث كيف، تتعامل مع هذا العالم كيف، هذه مسائل كلها ترجع إلى خبرة وأمانة بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. دي كلها مولاة تصدر، لأن معروف الطلبة وراء الشيخ. الآن واحد من يتصدر هؤلاء جالس خلاص أوحى إلى الطلاب، إحنا ينبغي يا جماعة أن إحنا نذاكر المسائل دي من تاني، خلاص نرجع نسيب كلام العلماء ونبدأ إحنا اللي نتعرف على هذا الكلام. خلاص كله اللي كان مزعل واحد راح يصلحه، اللي كان بهجر واحد راح يصلحه. خلاص يا جماعة أنا بعتذر. واحد تصدر يوما ما، وسبحان الله كان يرجع في المسائل، أبحث كيف وأعمل كذا وكذا وكذا، ويتصدر مثلا بعض الطلاب وخلاص أهو بينفع الله به في مكان معين. فجأة فجأة صباحا بعد ما درس هذه المسائل في الحكم وفي العذر وكذا، صار يطوف على هؤلاء الذين كانوا يحذرون من الأمس، يعتذر لهم رجلا بعد رجل، وصار تكفيريا الآن ويمدح داعش. هذا هو يا أخوان، هذا هو. في لحظة بين عشية وضحاها أعجبته نفسه يمكن، أعجب بحفظه يمكن، الطلاب نفخوا فيه يمكن، والله يا شيخ أنا بنستفيد منك، والله أنا بستفيد بسمع الشيخ فوزان ما أحصل هذه الفوائد. ولم يتربى صغير، لسه نبتة صغيرة، أول ما يجيله كلمة زي كده يعني إذا كان يخشى على الفوزان يمدح في وجهه، ومن ما بالك ده بقى. فجاءته بقى الكلمة فبدأت تأخذ به منح آخر، تأخذ به منح آخر. فلهذا هذه مسألة أخرى تحتاج إلى مقومات. شوف وانت جالس شيخهم في السيارة وعندك كمين في الطريق، هيظهر تصرفك. يلا طلع الكتاب كده، تصرف مع الكمين ازاي، هيوقفك 5 ساعات، خد بطايقك وروح يلا امن الدولة. تتصرف معاه ازاي، وقف درسك تتصرف معاه ازاي، كيف تتصرف. دي امور لو فيها رعونة قد تفقد كل شيء، قد يضرب ظهرك ويأخذ ماله، كيف تتصرف. قد يسحب الشيخ في الطرقات، كيف يتصرف طلابه، كيف يوصي الشيخ وطلابه. يكون شيء لازم وقفة احتجاجية، ازاي يقال شيخنا والعلم هذا وفلان، زي ما شفت وقفة الحوين كل الناس نزلوا انتصارا للحويني ضد علي جمعة وقدام المحكمة وهنعمل ونسوي. سلفية هذه؟ هذه سلفية؟ هذه سلفية هذه؟ ودي ناس، هؤلاء ناس شاخوا، ناس شاخوا في هذا، ناس شاخوا. هذا وحيد بن عبد السلام كان قاعد في منشية عباس وخلاص، لما قامت الثورة طلع على المنصة ويقول نحن ننتظر ساعة الصفر، مش كلامه مش حجمه هذا، لكن فعلا يستفزونه. يلا قول يا بالي، قول قول يا بالي، فالناس بتشجع، قول يا بالي، لازم يقول بالي. هيقول بالي ارجعوا الى العهد الخالي وتمسكوا بما عليه، بما كان عليه النبي والصحابة، وارجعوا انتم كلهم ضلال منحرفون، ما هكذا تورد الابل؟ لا، قال بالي، قال بالي ان احنا عندنا عشرات الالوف ينتظرون ساعة الصفر وما ادري. والاستاذ خيرت الشاطر، خيرت الشاطر تنطق بخيرة الشاطر، ده ما نطق خيرة الشاطر بابن تيمية ولا نطق بأحمد بن حنبل، يعتزون بهذا. وجاء اليوم بقى خيرة الشاطر، وجاء اليوم بقى عبد الزمر، وجاء اليوم بقى ما أدري، ونطق السلفيون زعموا بمدح هؤلاء، وهؤلاء لا يمدحون منهجا سلفيا أبدا. وجاء رؤوس التكفير والإفساد في الأرض، عاصم عبد الماجد، محمد عبد المقصود، عبد الزمر، طريق الزمر، يخرجون على قنوات السلفيين زعموا. يبقى دي مسألة إيه؟ لأنهم ظنوا ومقاسوا إن الواقع راح خلاص، ما عاد دولة ولا حكومة ولا شيء، وإحنا لا نحكم بعد ذلك. يبقى الزمن هذا، الزمن هذا هو زمن مين؟ زمن هؤلاء، نكون معهم. لكن الزمن هذا والذي قبل والذي سيأتي وزمن منهج السلف، وألا تستخف ولا تستقطب وألا توظف لخدمة أغراض أحد، هذا أمر يحتاج إلى، فإذا التصدر هذا ليس سهلا. ممكن الطالب يأخذ، ممكن الشيخ يأخذ طلابه ذات اليمين وذات الشمال، ينامون على شيء ويصبحون على شيء آخر. فالتصدر له مؤهلات عظيمة جدا، ليست فقط هي زي واحد على الصفحة الآن قال لك أنا كنت طالب علم عند فلان وعلان من المشايخ، يعني اللي هو الطلب اللي هو يعني لقي الشيخ مرة ولا شيء، فإذا بيه طبعا الطلبة بيسألوه، ناس بتسأله، ما حدش عارف إيه اللي ورا الصفحة دوت، حدش عارف يا شيخ، طب ما حكم أدري. يوم هو يدخل بقى على النت براحته كده مع نفسه ربع ساعة نصف ساعة، ويطلع لهم جواب مدعم بالمقولات، شوية شوية بدأ يصدق نفسه إنه إيه؟ إنه هو شيخ بقى، وخلاص هو تصدق. فلهذا لم يكن الحفاظ هم النقاد، حفظ الكثير من الحديث لكن ما صار ناقدا، إنما النقاد محصورون، إنما الحفاظ كثر في الأمة. طيب نكتفي بهذا القدر. نعم، بحث ايه؟ نقطة، يعتبر نقطة مستقلة. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.